الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير من ضمن مجالس التفسير، وهي أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. قد وصلنا إلى سورة العنكبوت. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة العنكبوت. روي عن عطاء أنه قال: سورة العنكبوت مكية.
نعم. قال ابن الجوزي: روى العوفي عن ابن عباس أنها مكية، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل، وفي رواية عن ابن عباس أنها مدنية. وقال هبة الله ابن سلامة المفسر: نزل من أولها إلى رأس العشر بمكة، وباقيها بالمدينة. وقال غيره عكس هذا: نزل العشر بالمدينة وباقيها بمكة، والأول أشهر أنها مكية. نعم.
قال تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: فإذا أوذي في الله، قال: إذا أصابه بلاء في الله عدل بعذاب الله عذاب الناس.
عدل بعذاب الله عذاب الناس، أي جعل عذاب الناس معادلا لعذاب الله، فلم يخاف الله سبحانه وتعالى، وإنما خاف عذاب الناس ولم يصبر على البلاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى فإذا أوذي في الله، أي ناله أذى أو عذاب بسبب إيمانه، جعل فتنة الناس، أي ما يصيبه من عذاب في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. وإنما ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذى في الله تعالى لما يرجو من ثوابه. ليس إذا أوذي في الله ترك ما عليه من الاستقامة ووافق الناس ليرفع عنهم عذابهم. والعذاب إما أن يكون اضطهادا، وإما أن يكون حرمانا من مال، وإما أن يكون تضييقا في معيشة أو كذا. فالمؤمن ينبغي عليه أن يصبر وأن يثبت. ومن الصعب أن تجمع بين رضا الرب ورضا الناس، وبين دفع سخط الناس وسخط الله عز وجل. والغالب أن من أرضى الناس وحرص على ذلك أسخط الله في مواضع، ومن حرص على ألا يسخط الناس أسخط الله عز وجل. لأنك إن جعلت دينك تبعا للناس فالناس لا يستقيم حالهم دائما، وإنما تجد عندهم ما يخالف. فلو أنك ركبت مطية إرضاء الناس دائما أسخطت الله بمخالفة شرعه. وكل مؤمن يجد ذلك، وكل مستقيم بحق يجد ذلك. في أعراسنا وأفراحنا نختلف. أخي قد يكون عنده عرس وأقام على المعصية، فإما أن أرضي أخي وأقف أنا أخوك ومعك فأسخط الله، وإما أن أرضي الله بعدم الحضور، لأنه لا يجوز إجابة الدعوة إذا ترتب عليها منكر، وإذا كان فيها منكر. إذا أنا أرضيت الله عز وجل بعدم الحضور أسخطت أخي، وإذا أسخطت أخي ربما أسخطت عمي وأسخطت أبي وأسخطت أمي وأسخطت، وهكذا. إن جئت إلى أطراح، مات أبوك ماتت أمك، بنختلف مع إخواننا. أخ لك يريد أن يقيم مئتمن وعزاء، أنت لا تريد أن تفعل ذلك، طيب أنا أجيب، طيب أنت هتجيب، طيب كذا كذا إلى آخره، يقع الاختلاف. فلو أنك أرضيت إخوانك وأقرباءك في ذلك أسخطت الله عز وجل. إذا كنت في مدرسة، إذا كنت في مؤسسة، إذا كنت في سوق، إذا كنت في شارع، قل أمر وحال من أحوالك إلا وأنت فيه بين إرضاء الله وإرضاء الناس، بين سخط الله وسخط الناس. لا تكاد تجد هذا أصلا مرفوعا إنما هو قائم. فمن كان إيمانه قويا حلت عقدته، ومعروف أن اختياره ما يبالي فيه، نعم عنده الرفق، نعم عنده التوجيه، لأنه ليس أنك إذا اخترت ما يرضي الله أنك تكون قاسيا شديدا فتقول أنا مثلا أخي شوف أنا لن أحضر فرحك وأنت حر تزعل ما تزعل كذا كذا، لا، لكن يا أخي هذا معصية لله عز وجل، وتنصح وتوجع عسى الله أن ينفع بك، وتبدأ مبكرا، ما تأتي وقت الحدث، ما تأتي والفرقة في الشارع وتقول الموسيقى وتقول كذا وكذا، لا، أنت معك أسبوع، معك أسبوعان من قبل هذا، بلغني كذا وكذا، وتأتي بأدلة نقلية وتأتي بأدلة عقلية، طيب إيه رأيك اللي أنت بتشتري به كذا وكذا، نشتري به نحن كذا ونرضي الله عز وجل، أنت عليك ديون، أنت المهم، لأنه لعل هذا يكون أدعى القبول. لكن وقت الحدث وقت حضور الشيطان واجتماع الشياطين من كل حدب وصوب، شياطين الجن وشياطين الإنس، يعني أنت جاي وهو بين جموعه أصحاب وأصدقاء وتقول هذا ما يجوز، أين أنت من قبل ذلك؟ فالشاهد أن الإنسان أيضا يؤدي هذا، يؤدي هذا أداء طيب وجيد، مثلا يأتي أقرباؤك كيف أبوك هذا مثلا، أو ابنك كيف ندفنه بدون مئتم، والناس تقول إيه أنت رجل كبير، أبوك هذا عميد العائلة، ماذا نصنع؟ ما تقول أنا حر أنتم كذا وأن لا، جزاكم الله خير، والله نعرف حرصكم وجزاكم الله خير على هذا وكذا، ولكن يعني السنة كيت وكيت وكيت وكيت، وإذا لم نبدأ نحن بالسنة من يبدأ بها؟ وترطب قلوبهم وتعالج الموقف، لا شك أنه قد يوجد المغرض، هو قائم قائم، لكن تقلل نسبة الخسائر كما يقال، أو على الأقل لا تعطي هذا طعمة، لكن المشكلة تحاول بعد ذلك، أنا حر يا أخي، أنا حر، أنا كنت جيت لك في مت أبوك، أنا صارت من أبوك، عجبك تحضر تحضر، مش عجبك مش عجبك، هينسى المئتم وهيذكر هذا ينفع؟ طب يا أخي أنا جاهل يا أخي، أنا جاهل يا أخي ما أعرف شيء، وانت شيخ مش تعلمني؟ طيب، لأن المثالية بتيجي بقى، المثالية بتيجي، المثالية بتأتي، يا أخي أنا جاهل يا أخي، أنا جاهل، وانت الشيخ علمني، انت الشيخ علمني يا أخي، تقول لي كذا، يعني يصلح، ويبقى أنت الذي تقوم بالاعتذار بعد ذلك. على كل حال كما قال ربي سبحانه وتعالى: وما أعظم هداية القرآن، فإن القرآن جعل أحوال الناس أمامك يعالج ويبين سيقع فماذا تتصرف. ومن الناس ما يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء أصحاب الإيمان الضعيف، أما أصحاب الإيمان القوي رباهم الله في أول الصفحة، في أول الصورة، ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اعلم أن الابتلاء قرين الاستقامة، أنت استقمت يا ولدي لك مشكلة مع أبيك، ابعد، لك مشكلة مع أمك، قلبي وربي غضبان عليك إذا كذا، لك مشكلة مع أصحابك، لك مشكلة مع زوجتك، لك مشكلة، ما في أحد سيستقيم على الأمر كله إلا وسيجد ابتلاء يوميا إن لم يكن كل ساعة. وطن نفسك على هذا الأمر، علم الناس، بين الناس، ارفق بالناس، لكن لا تعدل برضا الله عز وجل رضا، ولا بسخط الله عز وجل سخطا. الناس في الله، تعاملهم في الله ولله وليس مع الله، لا تعامل الناس مع الله، تجعل لله عز وجل ندا في محبتك، في ولائك، في برائك، في استقامتك، لا، الناس أعاملهم لله وفي الله، وفي الله، أنا أراعي حقك على عيني وعلى رأسي ما لم أغضب الله، أنا أراعي علاقتي بك ما لم أغضب الله، أما أنك تسخط أو يسخط الله المسألة عندي أصلا لا تحتاج تفكير، لا تحتاج إلى تفكير، أرضيك أو أرضي الله، إذا كان إرضاؤك في سخط الله المسألة عندي أصلا ما تحتاج تفكير، ولا تحتاج استفتي الشيخ، يا شيخ مثلا في عمل الآن ويقولون افعل كيت وكيت، واذهب سنرسلك إلى مثلا الربا وما الربا، و فهل يا ترى أبقى في المكان أو أنني أعمل هذا العمل؟ أنت لماذا تستفتي الشيخ؟ استفتاءك للشيخ ضعف إيمان، إلا إذا كنت جاهلا في مسألة تشتبه. إنما ربا تستفتي فيها الشيخ، إنما اختلاط يؤدي إلى فتنة تستفتي فيها الشيخ، ما تستفتي الشيخ ما وضح أمره وحاله في طاعة أو معصية، فلا تستفتي الشيخ بذلك، لأنه ينبغي أن تقدم رضا الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتولاك، والله سبحانه وتعالى يفرج لك. وهل الصحابة كانت حياتهم إلى هذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم، بين رضا الله أو رضا أقوامهم، بين سخط الله أو سخط أقوامهم، ماذا صنعوا يا إخوان؟ هل كانت المعارك والحروب بدر أحد كذا إلا بين الأرحام والأقارب؟ ما كانت إلا كذا. هل كان يعذب الصحابة في مكة إلا أقربه؟ من الذي قال تب لك محمد هذا جماعة؟ من الذي قال ذلك؟ أبو جهل؟ لا والله. شيبة عتبة؟ لا، إنما عمه أبو لهب، يعني اللي ما صلح حتى من جهة الدين فليصلح من جهة عصبية. أبو طالب وقف عصبية، أبو طالب ما وقف إيمانا لكن وقف عصبية، لكن تجد سبحان الله كل شيء يسقط وقت الدين بالذات. تعرف لو مو بدين؟ تعرف لو أنت بتزني وجي حد يجيك ابن عمك يقف معك وربما سحب سكينة، زنا، ربا، حد يجي يم ابن عمي أبدا، مخدرات، ابن عمك كذا رجل سوء، ومع ذلك ما أحد يأتي وتسلم ابن عمك لأحد، لكن تسلم أخاك إذا كان دينا. ما أدري بعض الإخوة يذكر لي يمكن موقف يومين أو شيء قريب من هذا، في قريب أو يعني يقول هذا الرجل ما له أي موقف مطلقا في حياته، ثم لما جاء موقف الاستقامة صار له موقف. ونحن قلنا هذا دائما، أحلم الناس سيجهل عليك، أثرى الناس مالا وأنفق الناس سيبخل عليك، سيبخل عليك في مسألة الاستقامة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز، يؤزز. ولهذا ذكر العلماء بأن الشيطان يقوم في مواجهة الحق ثم إنه يؤزز الناس عليك، ولهذا الله قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، انتبهوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك وكفى بالله وليا ونصيرا،
وكفى بربك هاديا ونصيرا،
هاديا ونصيرا، كفى بربك هاديا ونصيرا. لكن لابد شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فابن عمك اللي بيحبك هاتيك يقول يا هشام احنا اترك هذا الأمر واحنا مش محتاجين، والناس 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 وكذا، اترك يعني هذا، انت بتعادي فلان وتعادى علان علان، طيب هذا دين، هذا دين، اترك، لا اترك هذا. لو كانت الدنيا قال اسكت لا تتنازل، الارض لابد مش عم ايه يقال، ايه يقال ابناء فلان ولا اولاد فلان ولا عيد فلان، لا لابد احنا معك وقد يسبقونك ما يحتاجون، انما الدين ابدا، انما الدين ما فيه. فهذا امر معروف ومقرر. فهذه حلقة لابد أن تعيشها، حلقة الابتلاء. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ذي من قبله. أحمد أخبرنا عن ابتلاءك، محمد أخبرنا عن ابتلاءك، ياسر أخبرنا عن ابتلاءك، هذا ابتلاء، لازم ابتلاء. هذا عبد الرحمن، عندك ابتلاء عبد الرحمن؟ أبوك أخوته ما شاء الله تمام التمام، ولك اجلس وتعال احضر الدروس، ما عندك ابتلاء؟ عندك ابتلاء. أصحابك ما عندك ابتلاء؟ أصحابك تجد بينك وبين أصحابك معارك، بينك وبين المدرسين، بينك وبينك على حسب حجمك اللي انت بتعيشه. بعد ذلك في البنت لا تخطبها مثلا، هذه انا اريدك والله بس يعني مسألة العرس والفرح ولازم فرح، فبلاش يعني التشدد مش عارف ايه. هتروح التانية بنت ممتازة بس المشكلة امها، مشكلة ابيها، المهم تجد، وطن نفسك حتى لو ابوك اخ وكذا. ما يمكن ما يمكن ما يمكن. فكل واحد له قصة في بلائه وابتلائه، ما في أحد يخلو من قصة بسبب الإيمان والاستقامة. وكلما كنت أعظم استقامة كلما كنت أكثر عداء وأقوى. عدوك على قدر حجمك، عدوك على قدر، أخ بيخطف في مسجد بجوار بيته خاصة، عدو مين؟ عدو اللي بيأذن، عدو اللي بس مش عداء يعني. طب انت افضل واحد في بلد، عداؤك يكون على قدر شهرتك في البلد. طيب في محافظتك، في جمهوريتك، في العالم، على قدر هذا تجد العداء. عداؤك على حجمك، عداؤك على حجمك، هذا امر معروف، هذا امر معروف. فكلما كنت على السنة باستقامة وكنت على السنة كما ينبغي، وكلما كنت معلنا بها، كلما كان العداء. فلو أنك حسبت لهذا العداء حسابا أن لا أريد أن أسخط الناس، لا يمكن تستقيم لك دعوة، مستحيل مستحيل تستقيم لك دعوة. لكن في نفس الوقت أنبه وأكرر، ليس معنى هذا أنه يكون عندي غلظة ويكون عندي تعدي ويكون عندي أسلوب مقزز وأكون فتانا. لا، أنا عندي استقامة في استقامة، استقامة في منهجي، استقامة في أسلوب دعوتي، استقامة في البيان. أنا أبين وأوضح، لكن أنا أعف لساني عن أن أجعل قضيتي شكل ولا مهنة ولا كذا، إنما هي قضية محصورة، قضية محصورة في مسألة معينة، مسألة علمية، مسألة منهجية، مسألة كذا. يكون عندي بعد أن الله عز وجل قد يتوب عليه، وده لا يمنع الضال المنحرف، هذا لا يمنع إذا كان فعلا ضالا منحرفا وسلكت مع مسلك نصح مسلك بيان ومع ذلك أقام على الذي هو عليه. لكن ما تأتي تقول هذا مثل القرد، هذا مثل كذا، هذا اللي ما يفهم الحمار، هذا لا لا، هذا كله ما يصلح في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله عز وجل. فالشاهد، وطن نفسك يا عبد الله، وطن نفسك على الابتلاء، لن تترك. شوف، من أقرب الناس إلي، من أقرب، ولهذا لا تتغطى لأحد من الناس، قل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وليه، فإن تولوا فقل حسبي الله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الله، إنما تتغطى بأحد، والله هو بأخص الطلاب عندك إذا كنت شيخا، أو بأخص الإخوان لك إن كنت صاحبا، هينقلب في أي لحظة، انقلب. هذا الأمامي الآن، هذا الأمامي، توقع ينقلب. أنا شيخه يتوقع هذا، إنما تتغطى بأحد، ما يسترك أحد، ولو سترك أحد فبإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أنت تحب الخير للناس، احرص على استقامة الناس، احرص على هداية الناس، احرص على انتقاء الأسلوب الموافق، كن مهذبا، كن مؤدبا، كن كذا كذا كذا. لكن وصلنا إلى المفاصلة، ما في أحد، والله ما في أحد أصلا، لا أب تطيعه في معصية، ولا أم لو أنها قالت أمتنع عن الطعام إلى أن أموت، ما ينبغي أن يقال لها لو أن لك 100 نفس فتموت كل نفسة أخرى ما رجعت من محمد، لكن أرفق بها وكذا، لكن إن ماتت جوعا تموت، ماذا تصنع أنت؟ لكن يتموتين جوعا لأرجع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لن أرجع عن هذا. لكن صاحبهما في الدنيا، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. انظر إلى الجمع، انظر إلى الجمع، ما في طاعة، لكن في نفس الوقت صاحب المعروف، صاحب المعروف. فالابتلاء حتما ولا بد، حتما ولا بد. فمن كان إيمانه قويا كان حسم قضيته واضحا، لأنه تربى على القاعدة قبل الابتلاء، فلما نزل الابتلاء وجد مواجهة متزنة، مواجهة بقاعدة. طيب، لكن من كان ذا إيمان ضعيف فإنه سيتحول في مسألة الابتلاء. ولهذا كم من الناس تحول مساره بسبب الابتلاء، ضغط مادي، كان يأتي فلان الفلان ده هو أصلا اللي بيعطيه وكذا، وده طلع حزبي، نزل ربعة، هتقول انت ربعة حرام؟ نزل ميدان التحرير تقول حرام؟ حرام يعني تعرف يعني حرام؟ حرام يعني، حرام يعني الرتبة يقف، حرام يعني المساعدة، حرام يعني البنت ممكن إذا كنت عاقلا عليها ستتركك، هذا حرام، حرامها حرام ولا حلال؟ فينظر بقى إلى الإيمان هنا، ينظر إلى الإيمان هنا. فمن كان إيمانه ضعيفا كانت مواجهته ضعيف، ومن كان إيمانه قويا كانت مواجهته قوية. إنما أنا أعتقد أن إيمانا بلا ابتلاء. وهذا في أخص الإيمان، هذا في أخص الإيمان، السنة بالذات، السنة بالذات إن أظهرتها على وجهها بلوازمها ومقتضياتها كم عدوا لك. إنما لا يمكن في صاحب سنة، لا أقول في زمن هذا، في أي زمان، في صاحب سنة بلا عداء. كان هذا مؤتمر قريب في بعض البلدان، المؤتمر قائم على الوسطية. ايه الوسطية اللي بيطرحها البعض؟ الوسطية اللي بيطرحها البعض ان نصل لهم مصطلحات يا اخي، سبحان الله سبحان الله، وان الشياطين لا يوحون الى اولي يجادلوكم، اول مرة اسمعها، هي معناها معروف بالنسبة لنا، ان نصل الى صفر عداء. شوف المصطلح، صفر عداء، حاجة عجيبة جدا. يعني طرح ان نصل الوسطية، ان تصل الى صفر عداء، هذه وسطية؟ هذه وسطية؟ الوسطية يظنون الوسطية تخلى عن دينك، الوسطية اللي عندهم التميع، الوسطية اللي ما تأخذ موقفا، الوسطية مع الذين أمنوا ومع الذين كفروا، مع الذين تسننوا ومع الذين ابتدعوا، مع هذا وذاك. أحباب المعطلة أهلا وسهلا، أحباب الموثلة تفكم زمان، أحباب القدرية مرحبا، أحباب الجبرية، وهكذا. هذا الوسطية اللي بيقصدونها. الوسطية لا، الوسطية بين غلو وجفاء، مش الوسطية، الوسط العدل الخيار. ليس الوسط أن تكون نقطة بين طرفين ولو كنت أحد الأطراف الضالة، لا، إنما الوسطية اختيار الشرع، إنما اليسر الدين، إن هذا الدين يسر، يبقى نقاب يسر، رفع ثوبك عن الكعبين يسر، لحيتك يسر، عرسك بلا موسيقى يسر، مئتمك بلا اجتماع يسر، كل هذا يسر، غض بصرك يسر، ما في خمور يسر. إنما العسر ما تفعلونه، والتجاوز ما تفعلونه. فحينما أصل إلى صفر عداء، أين الوسطية؟ صفر عداء مع المعطلة والممثلة، فين الوسطية؟ لكن شيخ الإسلام يقول في الوسطية أهل السنة وسط بين طائفتين، ففي باب الأسماء والإسلام وسط، وكما أن الإسلام وسط بين الأمم وكذا، فأهل السنة وسط بين فرق الأمة، فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين الممثلة. يبقى أنت وسط بين، تعادي معطلة تعادي ممثلة، وأنت وسط في باب الإيمان بين الخوارج وكذا وبين المرجئة، وسط بين طائفتين، في الصحابة وسط بين المرجئة وبين الخوارج والروافض، في أسماء الدين والأحكام أنت وسط بين المرجئة والخوارج أيضا، في القدر أنت بين الجبرية وبين القدرية، أنت وسط بين، لا بد تكون وسط بين طائفتين، أنت وسط بين غلو وجفاء، فدين الله عز وجل وسط بين الغلو والجفاء. إنما ما تصل صفر عداء يبقى أنت لست على المنهج الصحيح، ولست على منهج أهل الباطل كطائفة، إنما جمعت طوائف الباطل الذي يصل إلى صفر عداء. لأن لا يمكن أن تكون معطلا وممثلا وفي نفس الوقت، مستحيل، ولكنك ستكون ماذا؟ مع المعطلة منهجهم ثم مع الممثلة منهجهم، فهؤلاء معطلة وهؤلاء ممثلة وأنت معطل ممثل، هؤلاء قدرية وهؤلاء جبرية وأنت جبري قدري، هؤلاء إخوان وهؤلاء تبليغ وأنت تبليغ إخواني، مثل ما صرحوا، أما صرحوا أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي كذا، ما صرحوا بهذا، أدعياء السلفية ما صرحوا بهذا. يعني إذن كل أحد فيه بدعته، لكن هذا مجمع البدع بما يدعيه ماذا؟ الوسطية. ولهذا احنا عندنا هؤلاء أخطر من الإخوان، أخطر من التبليغ، أخطر من الدواعش، والله يا أخواني أخطر من الدواعش وأخطر من التكفيرين. كل طائفة من هذه الطوائف لها منهج تعتز به. الإخوان كما قلت لكم تكرارا ومرارا، كم مرة تنازل الإخوان وهم أحوج الناس إلى الناس عن منهج حسن البنا؟ ما قالوا حسن البنا من علماء المسلمين ولا اجتهاداته ونحن نخالفه وكلنا نأخذ بقول يراد، مثل ما تقول أنت فأحمد بن حنبل مثلا، أبدا ما يقولون هذا، بالعكس عدنا يا حسن، ها نحن قد عدنا يا حسن، ما يمكن يتنازل. لكن من الذي يتنازل؟ أدعياء السلفية، رجال مرحلة، وإن كنا بيننا خلاف ولكن ما أدري إيه، المهم نجمع. فكل طائفة على بدعة تعتز بها، أما أنت فما لك السنة تعتز بها، ولهذا جمعت كل الموبقات وتبنيت كل الضلالات، هذا أمر معروف. يبقى أنت أشر، أنت أشر، ولهذا أخطر عاملين في مجال الواقع والسياسة وكذا هؤلاء أدعية السلفية، أخطر طائفة، هذه طائفة شر، لأنها لبست على الناس. ألم ترى أنهم في كل واد يهمون بمنهجهم، في كل واد، إنما الإخوان إخوان، التبليغ تبليغ، تبليغ تنازل، تبليغ لا لم يتنازل عن ترتيب خروجه 3 أيام أو 40 يوم أو 14، والدنيا كلها تقوم عليه، أبدا ما في تنازل. ليه؟ لأن هذا كيان جماعة، كيان جماعة. ردوا على محمد الياس، مستحيل يرد على واحد فيهم على محمد الياس، التبليغ التبليغ التبليغي مستحيل يرد على محمد الياس، ويبتلى كل جماعة تبتلى وهي ثابتة على الباطل، ثابتة. الخارجي لا يمكن يتفق مع المرجئ، المرجئ لا يمكن يتفق مع الخارجي، القدري لا يمكن يتفق مع الجبري، الجبري لا يمكن يتفق مع القدري. من الذي يتفق ويتنازل بسهولة جدا بل ويجعل هذا الوسطية؟ أدعياء السلفية، أدعياء السلفية الذين لا يريدون إغضاب أحد، فيقولون حتى لا نبتلى، وهذا هو قمة الابتلاء، لأنك أخذت من كل طائفة باطلهم، فأنت حاوية، أنت جامع لكل هذه الطوائف، فلا تعتقد إيمانا واستقامة بلا ابتلاء، لا تظن هذا. اسأل أي طالب في الجامعة، اسأل أي طالب في الثانوية، اسأل أي امرأة، اسأل أي رجل، اسأل كذا، كل واحد على الاستقامة، بالذات الاستقامة، استقامة السنة، السنة لن تبقي لك أحدا، كل يوم كل يوم في إشكالية مع أحد، كل يوم مفاصلة مع أحد، حتى اللي ما تعرفه هو نفسه يأتيك أو هو نفسه يرسل إليك، أنتم وأنتم تدخل معه، وفي النهاية تخسره، وهذا الأكثر الأعم، أو قد يستقيم، ده النادر الأقل، النادر الأقل. ليه؟ لأنه يريدك على غير السنة، يريدك على غير السنة، وهؤلاء يلبسون سبحان الله مسوح الرفق وكذا إلا معك أنت يا أخي، هلا قلت هذا أخي، الله يقول هذا أخي، وهلا قلت لم يجي يتكلم عنك هؤلاء الذين هؤلاء الذين هؤلاء الذين هؤلاء، يعني يتكلم عنك بغير هذا أخي، لا هذا عدوي، لكن يريدك أن تقول هذا أخي. تبو هو يتعامل معك هذا أخي، يا أخي بيغارون على السنة، المداخل دول جزاهم الله خير صراحة، عندهم غير على السنة وعندهم كذا، هم لو أنهم تركوا الشدة هذه مثلا، يعني يقال حتى بمبدئهم، يعني ما هو مثل المسألة، مثل إخواني، مثل التبليغي، يا أخي عندهم مخالفات لكن صراحة لهم جهود عظيمة في الإتيان بكذا، والناس من المقاهي الإخوان، يا أخي أنا والله نحن نعلم نحن نخلف في أشياء، ولكن يا أخي هم كذا وهم كذا وهم كذا، كل واحد عنده لكن يا أخي، لكن يا أخي، لكن يا أخي، أنت ما في لكن، ما في أحد يمدحك ويقول يا أخي، يعني ما صراحة نحن لا نفكر على الشدة، بس اسمع هؤلاء، لا هؤلاء يحضرون على السنة، وهؤلاء ضد أهل البدع، وهؤلاء وجزاهم الله خير صراحة، لا لم يفتنوا، لا لم يخوضوا، لا لم حافظوا على الثوابت، جزاهم الله خير، هم فيهم شدة صحيح، احنا لسنا معهم في الشدة، ولكن 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 عشر لكنات، ما في مالك ولكن أبدا، ولا عندك لكن، لكن مع كل الطوائف، بس مع كل الطوائف، اخطاء وكذا مع كل حسنات وسيئات مع كل الطوائف، اما انت سيئات وسيئات ما عندك ولا لك. قل لي ماذا انت، متى قابلت واحدا ممن يدعي الانصاف هذا يقول فيك الموازنات هذه؟ يقول المداخل هؤلاء، طبعا ما في مداخل، يعني هؤلاء يفطرون ابتداء يفطرون، لكن على تنزلا هؤلاء عندهم ولكن لا نوافقهم مثلا في كذا، مثلا حتى الطرح هذا، لكن نابتة السوء، الملاطيش اللي بيكذبون على رسوله، اللي شوف أعلى شيء الخوارج، من الخوارج مثلا عند عدوي هو أنت، إنما الخوارج حقيقيون، هل عنده خوارج صوفية، خوارج مرجئة، إخوان، لكن أنت أبدا خارج، خارج باللسان على الدعاء، أنت أحدهم بالأمس يتأبط امرأة وكذا كذا، لها بعضهم لا يصلي، هؤلاء اللهم ويدعو عليهم، يا الله يا الله، انت ما فعلت هذا مع اي طائفة، ما سمعناك، ده كشك قال كلمة الحق في وقت كذا، ده شعراوي عنده توحيد الربوبية في الرضع الملاحدة، ده مصطفى محمود نفسه عنده اشياء جميلة في كذا، وان كان عنده يعني ما في كل واحد ها ها يعني موازنات، عنده حسن وعنده سيئة، انت ما حسنتك، ما لك حسنة يا اخي، اصل الايمان يا اخي، اصل الدعوة يا اخي، اي شيء، اي هم على القول مرجوح مجتهدون، اخطأوا، اجتهد فاخطأ، ابدا، ده يدل على ماذا؟ فكلما، لماذا ربيع بن ادم محمد امان الجامع من بين الدنيا كلها، لماذا؟ كلما كان اظهارك للسنة اقوى، كلما كان العداء لك اقوى. لماذا ابن تيمية؟ لماذا احمد؟ لماذا ابن عبد الوهاب؟ لماذا؟ اعلم هذا جيدا، كلما كنت أظهر للسنة كلما كان عداء الناس لك أظهر. هذه موازنة معروفة، ومن هنا بعض الناس وقد يكون على السنة كتأصيلات نظرية يتجنب الباب هذا، يتجنب باب الرد عن مخالف، يتجنب باب التعيين جماعة أو شخص. ليه؟ انت هتنزل رد اليوم يجيك 700 رد غدا، واذا انت رددت بعلم رد عليك بجهل ماذا تصنع؟ والناس يحذرون منك، فلهذا بعضهم يكتفي بماذا؟ بماذا يكتفي ب واهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المعطل والمثلة، المعطلة منهجهم كيت وكيت، والمثلة منهجهم كيت وكيت، ونيجي عند الخوارج، والخوارج إنما كان يفعلون كيت وكيت، وخلاص الخوارج اللي هم انتهوا، يعني الخوارج والروافض اللي انتهوا والطوائف اللي انتهت، تجد يوضح فعلا قدرية جيد فيها، الجبرية جيد فيها، الخوارج القدامى جيد فيها كمنهج في الكتب، إنما خوارج عصرنا، إنما صوفية عصرنا، إنما أشاعرة عصرنا، ما في إلا ما في إلا البقلاني والجويني والرازي والغزالي وكذا، ما في موجود علي جمعة وأحمد كريمة وعمر، هذا ما في، ما يوجد، ما يوجد. هذه ستفتح عليك بابا، وللأسف يحاولون باستماتة أن يجعلوا هذا منهج العلماء، وللأسف يحذرون ممن هذا منهجه، وللأسف وللأسف. ولو أن تمييز السنة وتمايز أهل السنة توقف على دعوتهم، والله ما عرف واحد مبتدعا من سني بعينه في هذا العصر. من هو المبتدع؟ هو يتكلم عن المبتدع ككلام في الكتب، لكن من هو في زماني؟ من هو في عصري؟ من هو في بلدي؟ من هو في مسجدي؟ لو هؤلاء الدعوة اقتصرت على أمثال هؤلاء لما عرف. هنعرف منه في المملكة الشيخ هذا اللي ما شاء الله بكاء وكذا، هنعرف منه سلمان وصفر وعائض ونصر العمر وعبد الوهاب الطريري والمسعاري وكذا، ما سمعناهوش. لو هنعرفه منه، هنعرفه منه كيف؟ هنعرف منه في مصر، هنعرف حسان وعبد المقصود وبرهامي، ونعرف منين؟ طيب نعرف منين هو ما تكلم فيه خالص، ما تكلم، هنعرف منين؟ منين؟ لو أن معرفة أهل السنة من أهل البدع، لو أن معرفة حق البطل سيتوقف على هذا الأسلوب، من أين تعرف؟ من أين ستعرف؟ ها؟ هتعرف منه من؟ تعرف منه عبد الرحمن عبد الخالق؟ هتعرف منه قرضاوي؟ هتعرف منه أسامة عبد العظيم؟ هتعرف منه سعيد عبد العظيم؟ هتعرف منه عبد العظيم بدوي؟ أي واحد من هؤلاء؟ إيه الفرق بين أسامة عبد العظيم وسعيد عبد العظيم وعبد العظيم؟ ما الفرق؟ هتعرف من هو هذا؟ لن تعرف من هو هذا. فهي ضريبة، لكن الحمد لله أن السلف ما تركنا في عماية ولا أوكلنا إلى شك أو تردد. ألا فليقل من شاء ما شاء، فالحكم بيننا كلام السلف. أنت تناقش في قضية تعيين أهل الباطل، والمسألة فرغ منها في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، حتى صار الجواب فيها عنوان علم، علم الرجال أو علم الجرح والتعديل. فما في وقت، ما في مساحة تناقش أنت يا سلفي في هذه المسألة، نعين أو لا نعين، التعيين من السلفي ولا ليس بسلفي، ما في مساحة، ما في وقت، ما في ثانية، تبغى تناقش في إيه؟ تعال أنت يا أشعري يا صوفي يا أي طائفة، تعال أنت، تعال أنت، ما تعرف علما عندنا يسمى بعلم الرجال؟ نعم. طيب علم الرجال هذا إيه تخصصه؟ علم الجرح والتعديل إيه تخصصه؟ ثم هل في مثلك مثل اللي بيتهم الإسلام بالسيف، الإسلام دين السيف، الإسلام دين السيف، من الردود عليهم نقول أي أمة بلا سيف حتى نحاكم سيف الإسلام؟ كذلك في هذه المسألة ما في تعيين، ما في التعيين، أي طائفة ما عندها تعيين، أي طائفة ما عندهم تعيين، المعتزلة ما عينوا أحمد، الصوفية ما عينوا ابن تيمية، الصوفية ما عينوا ابن عبد الوهاب. تعرف أنت الآن رئيسك ابن عبد الوهاب اللي مات من أكثر من 200 سنة، ابن عبد الوهاب رأسك أنت وهابي، أنت ما عشت معه، لم يكن من بلدك، ليس شيخك الذي تعلم عنده صباحا ومساء ابن عبد الوهاب. الآن تحاكم ابن عبد الوهاب، لا تحاكم هشام البيلي، تحاكم ابن عبد الوهاب يا وهابي، يا وهابي. شوف تتعلم هنا صباحا، وإذا خرجت حكمت لابن عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد بن حنبل. ما عندهم تعيين؟ اللي بينتقدك من الحزبين على صفحات او كذا ما عندهم تعيين؟ على امال فين الرد على المداخل ورد على بيالي ورد على فلان ورد على امال ده ايه، مش تعيين ولا ايه يا اخوان؟ ما في سيف، الاسلام دين السيف وانت ما عندك سيف؟ ما في تعيين وانت ما عندك تعيين؟ يعني الملاطيش يا حويني وانت تدخل في اي طائفة، الملاطيش بيتكلموا في كذا وانت من مين بقى؟ ما هو نفس المسألة، ده قاعدتك ايضا، الملاطيش بيتكلموا في دعاء ويحذر منهم وانت بتتكلم في دعاء وبتحذر منه. ها انت يا حسان، انت يا فلان، هاتولنا واحد اللي بيقولك الجماعة بتوع الجرح والتجريح وانت بتاع ايه؟ التعديل والتعديل. يعني انت بتعدلني، انا بجرحك، بقى اجرحك وانا مخطئ وانت بتعدلني ولا بتجرحني؟ اذا استوينا، استوينا نفس المنطق. إذا حاكموا سيفك فقل أين سيفكم، وإذا حاكموك إلى التعيين فقل أين تعيينكم. لا توجد طائفة بلا تعيين، أعطوني طائفة ما عينت، أعطوني طائفة ما عينت. أقول لك هو اللي بينتقدوك الآن تعيين، تعيين ما عندهم كذا يتكلمون، وأنتم ما تتكلمون، من اللي قال ما دخل إلا أنتم؟ من الذي قال هذا إلا أنتم؟ إذن أنتم تعينون، أنتم تعينون، إذن الإشكالية ليس في التعيين، لأن لسان حالك سيقول، ومقالك سيقول ماذا؟ سيقول إحنا بس بنبين أمره للناس حتى لا يغتر الشباب بهم، إحنا عيننا ليحذرهم الناس. إذن هؤلاء سيقولون ونحن عيناك ليحذرك الناس. لكنك تحذر بباطل ومحذرون بحق، فأي الفريقين أحق بالحق إن كنتم تعلمون؟ ما في أحد بدون تعيين وجرح وتعديل. الجرح والتعديل ضرورة عقلية اجتماعية فضلا عن شرعية. ما في دنيا عند كفار، عند مسلمين، عند إنس، عند جن بدون جرح وتعديل. ما في، مستحيل. طبيبك بجرح وتعديل، مهندسك بجرح وتعديل، زواجك بجرح وتعديل، السائق اللي بتركب معه بجرح وتعديل، جارك بجرح وتعديل، عمالك في الحق اللي بجرح وتعديل، اللي يزرع أرضك بجرح وتعديل. أنا ما أدري الجرح والتعديل أي مجال يرفع فيه، أي مجال يرفع فيه. أنت بتستأجر سكنك عند من؟ أنت بتجيب العامل في أرضك، أي عامل؟ سيارة إلى القاهرة، تريد أن تأتي بسائق يذهب بك القاهرة، أي سائق؟ أي أحد؟ صاحب ابنك، أي أحد؟ مدرس ولدك، أي أحد؟ جارك إذا جئت تشتري بيتا تسأل عن ماذا؟ أي أحد؟ ما في. هذه ضرورة عقلية فضلا أن تكون شرعية. الكافر عند جرح وتعديل، المنافق عند جرح وتعديل، المؤمن عند جرح وتعديل، الجني عند جرح وتعديل، الإنس عند جرح وتعديل. فلهذا نحن نقول كيف تحاكمون الإسلام إلى السيف ولم توجد أمة بلا سيف؟ كيف تحاكمون السنة والجماعة إلى الجرح والتعديل وما في طائفة إلا وعندها جرح وتعديل؟ إذن القضية ما هي؟ بأي دليل تجرح أو تعدل؟ إنما لا جرح لا سنة، لا جرح ولا تعديل، لا حق ولا باطل، لا سنة ولا بدعة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله حرقوه وانصروا آلهتكم. ليه؟ فاسألوا من كانوا ينطقون. ليه؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. النهاية حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا. فمن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا صاحب الإيمان الضعيف. أما صاحب الإيمان القوي فإنه لا يلتفت إلى شيء من هذا، حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه قائمة. قال تعالى وهم لا يفتنون، قال ابن الجوزي أي لا يختبرون بما يعلم به صدق إيمان من كذبه. والمفسرين في قول أحدهما لا يفتنون في أنفسهم بالقتل والتعذيب، قال مجاهد، والثاني لا يبتلون بالأوامر والنواهي، وكلاهما صحيح. ولهذا النبي ماذا قال لي خباب لما جاء يقول يا رسول ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فماذا قال النبي؟ ربط بمن؟ ربطه بالسابقين. لقد كان في من كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم. في قصة الغلام مع الراهبي ماذا قال الساحر؟ يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح قال له ورقة بن نوفل ليتني، إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. يبقى أنت لا تأتي للشيخ تقول أنا ماذا أصنع مع أبي، أنا ماذا أصنع مع كذا، أبي قال، أمي قالت، أخي قال. هذا أمر معروف. ستلبس المرأة حجابها ستبتلى، سيطلق الشاب لحيته سيبتلى. كل أحد. نعم. فقال ابن الجوزي: فإذا أوذي في الله أي ناله عذاب أذى أو عذاب بسبب إيمانه. يقول: ولئن جاء نصر من ربك، يعني دولة للمؤمنين نصر، ليقولن يعني المنافقين للمؤمنين إن كنا معكم على دينكم. فكذبهم الله عز وجل وقال: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق. نعم. إذن هذا يقوله المنافق، والناس يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يقوله المنافق ويقوله ضعيف الإيمان الذي يهتز عند الابتلاء. نعم.
ذكر ابن رجب في مجموع رسائله، ومنه قول ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة.
قال نعم.
قال ابن رجب: وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكره ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم، ومقصوده لمقصودهم، ومباينته لهم فيما هم عليه.
نعم، كل يكره، ما أحد يحب. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه لا بد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة، وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسرورا، كما أن ما يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثغورا.
نعم. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، فإن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة. الله المستعان، الله المستعان. والمقام من جهة الكلام سهل، لكن من جهة الملابسة والواقع صعب. ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور، ومن لم يثبته الله فلن يثبت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى السنة، ونجعلنا وإياكم من الثابتين على الحق، من الداعين إلى الحق. نعم.
قال تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود عليه السلام، والثانية على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا كله لم يثبت، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. وقد ضرب الله عز وجل مثلا فقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ماذا عسى أن يصنع العنكبوت؟ ما يصنع شيئا. وماذا عسى أن يصنع لك الأولياء؟ فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذان يسمعون بها؟ فهذا مثل، يقول ابن الجوزي، يعني الأصنام يتخذون المشركون أولياء يرجون نفعها ونصرها، فمثلهم في ضعف احتيالهم كمثل العنكبوت تأخذ بيته. والعنكبوت يضرب بها المثل في ماذا؟ في الضعف. قال ثعلب: والعنكبوت أنثى وقد يذكرها بعض العرب كأن العنكبوت هو ابتناها مش هي. والعنكبوت، يقول ثعلب ومن أئمة اللغة، والعنكبوت أنثى وقد يذكرها بعض العرب. قوله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، أي هو عالم بما عبدوه من دونه لا يخفى عليه ذلك، والمعنى أنه يجازيهم على كفره. وتلك الأمثال، يعني أمثال القرآن التي شبه بها أحوال الكفار، وقيل تلك بمعنى هذه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون الذين يعقلون عن الله عز وجل. هذه أمثال. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت. فأنت تعرف أنه أن أولياءك وأن هذه الأصنام كمثل، بل هي أضعف من العنكبوت، إنما هذا مثل تقريبي، مثل تقريبي. كما أن عندك العنكبوت انظر إلى ضعفه فكذلك الذي يتعلق بالأصنام والأنداد من دونها، وإلا فلا مقارنة بين العنكبوت وبين هؤلاء وبين أصنام لا شيء. لكن هذا من باب مثل التقييم، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإثابة، يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا مثال تقريبي وإلا ما في مقارنة. نعم.
قال تعالى فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. روي عن عطاء في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، قال ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية والله يعلم ما تصنعون، قال يريد لا يخفى عليه شيء.
الله أكبر. ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه معصية، إن صرت أنها فحشاء والمنكر. قال والعلماء في هذه ثلاثة أقوال في معنى الآية، يقول ابن الجوزي أحدها أن الإنسان إذا أدى الصلاة كما ينبغي وتدبر ما يتلو فيها نهته عن الفحشاء والمنكر، هذا مقتضاه وموجبه. يعني بعض الناس يقول فلان يصلي ولا تنهى صلاته عن الفحشاء، أنا أصلي ولا تنهني صلاته عن الفحشاء والمنكر، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نقول صدق الله وكذب حالك. أنت الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الصلاة التي تكون كاملة الخشوع، الصلاة التي تكون متعبدا بها ربك سبحانه وتعالى، ف جبين سجد وبدن قام وركع وعبد استغاث بربه في صلاته وكذا، لا يمكن يأتي فحشاء ولا منكر بعد صلاة. إنما الصلاة التي تؤديها بالحركات لا بالخشوع، صلاة تقف فيها عند بدنك لا عند قلبك، لا تنهى عن فحشاء ومنكر. ولهذا الألف واللام للاستغراق هنا، أي صلاة؟ الصلاة قل فيها ما شئت مما يلزمها من خشوع وثمرات وحال ينهى عن الفحشاء. الصلاة التي هي قرة العين وجعلت قرة عين في الصلاة، أما الصلاة التي لا تدري إمامك في أي صورة قرأ، أما الصلاة التي لا تدري دائما في أي ركعة أنت، أما الصلاة التي تدخل وتخرج وما مست قلبك، هذه الصلاة يقع معها الفحشاء والمنكر. ولهذا كثير من أهل الفحشاء والمنكر يأتي يقف الصلاة، ترك فحشاء وأتى، ترك منكر وأتى، لو صلى الصلاة الشرعية لما أتى. يا أخواني لو سمى مصلى، لو سمى السارق إذا دخل بيتا بالليل يقول بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، يسرق؟ لو فتح خزينة الرجل وقال بسم الله ها يسرق؟ هل يقول الزاني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان؟ هل الذي يجلس يشرب المخدرات يقول إذا عطس الحمد لله؟ الثاني يقول جنبه رحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ممكن تتخيل دي تكون على طاولة المخدرات؟ ممكن يعني تتخيل هذه؟ ولو وجد تبقى من أنظر النادر، لأن لو أن الإنسان عند استقامة يراعي هذه ستدفعه إلى ترك ما هو أعظم، ترك المخدرات. ولهذا تجد هؤلاء لا يذكرون الله عز وجل، وإذا ذكروا الله ذكروه بالألسن ليس بالقلوب. نعم. والثاني أنها تنهاه ما دام فيها، تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. والثالث أن المعنى ينبغي أن تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ينبغي لكن ما انتهى، ما انتهى. والأول أظهر أنه إذا أدى الصلاة كما ينبغي وتدبر ما يتلو فيها نهت عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة إذا قلت كيف الله يقول الصلاة وما نهتني؟ الله يقول الصلاة، ما قال إن أي صلاة، قال إن الصلاة، إن الصلاة، الصلاة الألف واللام يدلان على الاستغراق، يعني إن الصلاة بأركانها وجبتها، إن الصلاة بخشوعها وكذا، إن الصلاة بتدبرها وتعقلها، إن الصلاة هذه تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنما أنت إن صلاتك ما قال صلاة، إنما قال الصلاة. هات كلام السعد كده. وعندنا قاعدة يا إخواني بارك الله فيكم، أن السنن الكونية لا تتعارض مع السنن الشرعية، ومما ترجح به أحيانا صحة الشيء أو عدم صحته أنك تقول محال أن يكون هذا هو المراد، لأن هذا خالف الآية، مستحيل يخالف الآية شيء كوني، والله عز وجل هو الذي أنزل الآية، فهو الذي خلق وهو الذي شرع، فمستحيل مستحيل أن يتصادم الكون مع الشرع، أي فيما أخبر الله أنه لو حصل ذلك كونا لكان كذا، أو لو حصل ذلك شرعا حصل كونا كذا. فما جعله الشارع سببا ورتب عليه مسببا حتما سيقع، اعلم أنه سيقع حتما، حتما سيكون. إما قد يجعل الشارع سببا، ولكن إذا وجد مانع ما تحقق هذا السبب ولا يوجد هذا السبب. فالآن حينما تأتي تقول القرآن هنا فيه مخالفة، ما هي؟ الله يقول إن الصلاة عن فحشاء ومنكر، وفلانه جرنه بيصلي في الصف الأول وعنده فحشاء ومنكر، فكيف ترد عليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفلان هذا رجل شرب مخدرات، إذا هذا دليل على أن القرآن ليس بصادق. معاذ الله، نقول لا، القرآن صادق. يقول ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نقول إن الصلاة، مش إن الصلاة، ليس مطلق من صلى، وإنما الصلاة إذا أديت على وجهها الصحيح وانتفع بها صاحبها نهت عن الفحشاء والمنكر، نهت عن الفحشاء والمنكر. نعم
سيدي.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. وثم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر، وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان والبدن، فإن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وأفضل عبادة تقع منهم الصلاة، وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس في غيرها، ولهذا قال: ولذكر الله أكبر.
هتلاقي في القواعد الحسان عند قاعدة في الألف واللام إذا جاءت الاستغراق، قواعد الحسان في تفسير القرآن له أشار يمكن إلى الألف واللام المستغرقة هنا
في تفسير سورة البقرة،
قال تجد إن الصلاة في، لعلك تجد الصلاة فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة: ثم قال: ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم. قواعد السعدي، قال اقرأ.
يقول السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان: قال القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
مثل بالصلاة. نعم. فعلى كل هذا يدخل في ماذا؟ في القاعدة. فالألف واللام تدل على، أعد القاعدة.
يقول: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية
له شرح.
ثم قال: يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق إلى آخرها.
نعم، فيبقى الصلاة يدخل فيها كل معاني الإسلام، الإيمان يدخل فيها كل المعاني. نعم.
قال تعالى:
ولذكر الله أكبر قال من أن تبقى مع معصية. قال ابن الجوزي: ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ما معنى ولذكر الله أكبر؟ أكبر من أي شيء؟ هذا معنى مهم جدا نعرفه. قال ابن الجوزي رحمه الله: فيه أربعة أقوال. ولذكر الله أكبر فيه أربعة أقوال. أحدها: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ولذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم. فلذكر الله عز وجل إياكم أكبر من ذكركم إياه. طيب، والثاني: ولذكر الله أفضل من كل شيء سواه. ولذكر الله أكبر من كل شيء، أفضل من كل شيء سواه. الثالث: ولذكر الله في الصلاة أكبر مما نهاك عنه من الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر في الصلاة أكبر من الفحشاء والمنكر. الرابع: ولذكر الله العبد ما كان في صلاته أكبر من ذكر العبد لله. يعني هذا قريب من القول الأول، أنت تذكر في صلاتك ذكر الله لك أكبر، كما جاء في الحديث: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يبقى ولذكر الله أكبر. نعم.
قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن منصور عن عطاء قال: إذا أمرتم بالمعاصي إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة.
نعم، كما قال سبحانه: إن الذين توفون مكتوا ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. نعم. فيقول هنا: فإذا أمرت بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. فإذا كنت في أرض فيها الشرك ظاهر ولا تستطيع البراءة منهم اهرب، ولست بمعذور مع بقائك وعدم براءتك إلا إذا كنت مستضعفا. إذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ثانيا: لا يحل لك أن تقيم في أرض يسب فيها السلف وأنت لا تستطيع أن تتبرأ منهم وأن ترد عليه، اهرب. الثالث: لا يحل لك أن تقيم في أرض يعصى فيها الله وأنت لا تنكر وتخشى على نفسك، اهرب. إذن لا يحل لك أن تقيم في أرض يشرك فيها بالله ولا تتبرأ منهم وتعلن وترد. لا يحل لك أن تقيم في أرض يسب فيها السلف وأنت لا تستطيع أن ترد وأن تبين. لا يحل لك أن تقيم في أرض يعصى الله فيها وأنت لا تنكر هذا وتخشى على نفسك. لكن من كان عنده توحيد وبراء يرد بها على الشرك، ومن كان عنده سنة وتميز يرد بها على المبتدعة، ومن كان عنده أمر بمعروف ونهي عن منكر يرد به على أصحاب المعاصي، كان قيامه فيما بينهم أفضل، لأنه قيام بحق الله عز وجل. فأنت قد تقيم في بلاد الكفر الآن وتكون إقامتك مستحبة بل قد تجب، إذا كان لك البراء وإذا كان لك البيان وإذا كان يدخل على يديك من هؤلاء في الإسلام من يدخل، وإذا كنت ترد على هؤلاء، فقيامك بهذا جهاد وقيامك بينهم جهاد. فإن قلت: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى نارهما ونهى عن الإقامة، ونقول في حالة عدم البراءة. أما هذا جهاد، أنت لا تقيم من أجل دنيا، أنت تقيم من أجل دين. وإلا لو تركنا أرض الشرك وتركنا أرض البدع وتركنا أرض المعاصي مع القدرة على الإنكار على هؤلاء والله ينفع بنا، لو اعتزلنا هؤلاء متى يعرف هؤلاء الحق ومتى تقوم عليهم حجة؟ فأنا مثلا هنا أقول أترك بلدي هنا وأذهب إلى مكة وأجلس آكل تمرا وأشرب زمزما وأطوف حول كعبة والحمد لله وأترك المقام هنا مثلا، متى يعرف الناس السنة ومتى؟ فإذا الإقامة إذا كانت منوطة بالبراءة والدعوة فهي محمودة بل قد تكون واجبة لمن يقدر عليه، أما إذا لم يكن شيء من ذلك وكنت توافق هؤلاء أو كنت معهم أو لا تنكر عليهم فلا يحل لك أن تقيم بأرض يسب فيها السلف كما قال بعض السلف، لا يحل لك أن تقيم بأرض يسب فيها السلف، لا يحل لك أن تقيم مع أناس يسب عندهم السلف، لا يحل لك أن تتخذ أناسا يسبون السلف بطانة، لا يحل لك أن تأتي مساجدهم ولا أن يأتوا مساجدك، لا يحل، لا بد من التمييز. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، وفي ثلاثه اقوال، احدها انه خطاب لمن امن من اهل مكه قيل لهم ان ارضي على المدينه واسعه فلا تجاوروا الظلمه في ارض مكه، والثاني أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها، والثالث إن رزقي لكم واسع، إن أرض واسعة يعني إن رزقي لكم واسع، ولهذا قال العلماء ولا يحل لأحد أن يقيم بين ظهراني الكفار إلا بشروط، الشرط الأول أن يكون قادرا على إظهار دينه، وما معنى الإظهار؟ إظهار البراءة وليس أن يصلي فقط. الأمر الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الأمر الثالث أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. فإن كان يظهر الدين وكان على علم وكان على دين، إذا كان يظهر البراء وكان على علم وكان على دين يحل له أن يقيم بين ظهراني المشركين. وبهذا يتبين لك الجواب عن مسألة ما حكم السفر إلى اليونان، ما حكم السفر إلى السويد، ما حكم السفر إلى انجلترا، ما حكم السفر إلى كذا. ترى الشاب يمكن مفرط في الصلاة هنا وتراه أصلا يلبس المقطع ويلبس ما أدري إيه الموضة ويسألك عن حكم السفر إلى يونان أو كذا، طبعا ما يجوز لأنك الآن بتخاطر بدينك. ما حكم السفر إلى روسيا، ما حكم السفر إلى كذا. كل مسافر إلى بلاد الكفر لا يحل له السفر إلا بشروط ثلاثة، عدا ذلك لا يحل. الأول إظهار الدين وإظهار البراءة من الباطل، الثاني علم يدفع به الشبهات، الثالث دين يدفع به الشهوات. هل عندك في ثلاثة أوراق؟ هل عندك في ثلاثة أوراق؟ هاتها. أنت جهزت أوراقك وجبت من السفارة وجبت من كذا، في هنا أوراق ثلاث. تعال، الورقة الأولى إظهار الدين، موجودة؟ لا. الورقة الثانية علم تدفع به الشبهات، موجودة؟ لا. الورقة الثالثة دين تدفع به الشهوات، موجود؟ لا. إذن لن تأخذ رخصة ولا تأشيرة بالجواز من قبل الشرع، ما في سماح، لا بد أن تكون على هذه التي ذكرناها. فإذا سافر بدون ذلك تعرض للهلكة حتما ولا بد. الآن يسألك عن السفر إلى باريس وأنت تتكلم يلا يلا كيف نعيش في بيئة، لا أصلا يعني احنا ماشيين بنجاهد واحنا في ريف، ها كيف تعيش في بيئة، بتعاني وتعيش في بيئة، وبسألك عن السفر إلى باريس في فرنسا وأنت تعاني في بيلة من غض بصر من كذا من كذا من كذا في ريف وتعاني. الله المستعان. نعم. الإقامة يقول أخونا عبد اللطيف لو كان الإقامة يوم أو يومين من أجل عمل أو كذا، نقول الإقامة ساعة. الإقامة ساعة فيها الشروط هذه. يعني إيه يوم أو يومين؟ قليلة يعني؟ ألهلك بالنظرة. ألهلك بالنظرة. إذا ما كان عندك دينك في اليوم واليومين، في ساعة تترك دينك، في لحظة تترك دينك. عرضت شبهة أبعدتك عن الإسلام فتبقى معهم. عرضت شهوة إلى أماكن دي أنت ممكن تذهب إلى هناك تجد عرض المرأة نفسها عليك وانت نازل من المطار، بل قد يقال لك تعالى تفضل عندنا كيت وكيت 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 تفضل، ها ماذا تصنع وانت نازل من المطار اصلا، تقول يوم او يومين وانت نازل اصلا من المطار. اذا ما كان عندك انت دين تدفع به الشهوات هتقول ماذا؟ هلوم هلوم، فين هذا فين فين؟ طب انتظر شوية، لا لا، شو اسرع طائرة اسرع سيارة، لان ما عندك دين. او تأتيك الشبهة يعرض عليك شيء يعرض عليك كذا، هؤلاء عندهم ما عندهم. ومن خبر غزو الكفر والضلال الى القلب، غزو الشبه وغزو الشهوة، علم انها تكون كلمح البصر او اقل، كلمح البصر او اقل. اليست النظرة سهما؟ فما بالك ما فوق النظرة؟ أليست الكلمة من الشبهة تبعد القلب؟ أيوب لم يسمع نصف الكلمة، وهو أيوب لما قال له رجل تعالى أكلمك الكلمة قال ولا نصف الكلمة، وهو أيوب. كيف لو جاءتني الكلمات ولست بأيوب؟ كيف؟ فلا يقال هذا. فعند الاختيار والأمر الشرعي نقول هذا، تقول أنا في صفارة، تقول أنا رايح لعلاج، أيا كان هذه الشروط موجود، هذه الشروط موجود. لكن واقع الناس يصعب معهم الفتوى هذه. يعني رجل رايح يعمل عملية تقول له أقف تعالى، عندك علم عندك دين عندك كذا، عدي هذا بيعمل عملية وهيجي، وقد يترك دينه، لأن هؤلاء ليسوا مثلنا. هؤلاء يحاربون الدين بكل لحظة. إن أعطوك العلاج والمستشفيات فبدين. مثل بعض الناس اليوم يقول لك أنا ابني بأرسله في الأجازة الصيفية ليتعلم اللغة هناك. كيف تعلم اللغة في مراكز؟ لا، اللغة الآن المتطورة، اللغة الحقيقية، لغة المحك، لغة التعامل. فلابد أن يعيش مع أسرة، يعيش مع أسرة، يأكل يشرب يشتري يبيع يروح يجي، عايزين اللغة دي، مش اللغة اللي هي بتعلم انت في المركز القاعدة الفعل الماضي المستمر اذا جاء بعده مش عارف ايه حرف الكلام ده حطه عندك انت. احنا عايزين اللغة، لغة التعامل، لغة التعامل اللي هو الحرف الواحد. شفت زي الصيدلاني كده تروح لورشته الطبيب شوف حرف واحد يجيب لك العلاج، وانت اصلا لا تستطيع ان تقرا الروشته هذه بالعربي بالممارسه، ممكن تدي دبلوم تجاره وما درسش الانجليزيه بس خلاص عرف هذه. هو يريد كده ان تتعلم اللغه بالمحك، لغه كذا، روح كل معاهم اطلب يلا في الطعام في المطعم بالانجليزيه، تعامل معي بالانجليزيه، قوم يلا نام بالانجليزيه، اجلس بالانجليزيه، يغضب بالانجليزي، وهكذا. فماذا يصنع حتى تتعلم هذه اللغه؟ اللغة لابد أن يعيش في وسط أسرة. وكثير من الناس يغفل، يعيش في وسط أسرة تعلم الإنجليزي فقط، الإنجليزية فقط. هذا سيتعلم ماذا يا أخوان؟ ولماذا فتح هذا المجال؟ سترى ماذا؟ سترى حرف التي. تعرف حرف التي إيه؟ ها؟ اكتب حرف التي اللي هو الصليب يعني. ستأخذ الصليب مع حرف التي، ستأخذ الصليب مع حرف التي، ستأخذ كل شيء، ستغزى. فهؤلاء يتعاملون بخلاف ما نتعامل نحن. هؤلاء سخروا كل شيء. تعرف أثيوبيا وسد النهضة، وانت عارف ليبيا، وانت عارف السودان، وانت عارف الإعانات، وانت عارف تنظيم أسرة، وانت عارف الدنيا كلها دي ايه؟ الدنيا دي كلها هي ولاء وبراء على دينهم. ده دين، ده دين، بس لا يصرحون بهذا، إنما الواقع وهذا. فبيضغط عليك هنا عشان ياخد كذا، وبيضغط عليك هنا عشان ياخد كذا، وبيعطيك كذا من أجل كذا. يعطيك كيس جميل جدا جدا في الطعام ملذ وطاب في بلاد لا تجد الطعام، لكن مرسوم عليه إيه؟ لكن بيعطوك بإيه؟ بينزل مخيمات يعطيهم، لكن بماذا؟ بدين، بدين. فإن أقمت هناك لحظة بلا علم تدفع به الشبهات، وبلا دين تدفع به الشهوات، لو أقمت لحظة هناك لا تأمن على دينك. تقول بقى واحد راح وجاء وما حصلش، احنا بنتكلم عن أسباب شرعية، قد يتخلف هذا الأمر، الله أعلم. قد تكون سافرت جاهلا، أنا أعلم واحد كان معي في الرياض سافر وشاب عادي، سافر هولندا التحوا في الرياض انتكس، عند ابن باز وعند الفوزان انتكس في هولندا، انا ما اعرفوش الا في الرياض اصلا، وعرفته اخ قال انا استقمت في هولندا وكنا طيب، ثم انحرف في الرياض وصار يشرب المخدرات في الرياض. طيب نهدم القاعدة مثل ما قلنا بالامس، نهدم القاعدة؟ لا، القاعدة مستقيمة. حري بمن عاش في هولندا أن يضل، وحي بمن عاش في الرياض عند العلماء أن يستقيم، لكن هذا استقام وهذا ضل، مع الاختلاف لوجود مانع ولوجود داع. ولهذا تجد السبب استقامته في هولندا أنه قدرا وقع على رفقة طيبة في جالية ولا في كذا، فكانت سبب الاستقامة. ولما جاء هنا في الرياض وقع على صاحب سوء فأبعده، يبقى وجد مانع. ولهذا الأسباب هي تؤدي المسببات، بس في موانع. الأسباب تؤدي بشروط وانتفاء موانع. العلم ده مش ده سبب هداية، ولكن قد يعربد به صاحبه. ليه؟ وجود مانع. العيب ما هو بالعلم، العيب في ماذا؟ فيه هو، وجد مانع. يبقى هذا يؤدي، نعم، لكن موجود مانع. عندي بذرة جيدة وعندي مطر، يبقى المنتظر انبات، بس الارض غير صالحة، يبقى موجود مانع، موجود مانع. يبقى نعم الاشياء تؤدي اسباب مع مسببات، لكن بشرط. والقاعدة دي مهمة جدا جدا لتزيل لك اي الباس في المسألة، بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع. ان جلست عند شيخ سنة ستكون من السنة، بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع. ليس الجلوس بحد ذاته عصمة، فكل من جلس عصمة من الضلال، لا، إن لم يوجد مانع. الشيخ نفسه الذي يدرس السنة لن ينتكس وهو يدرس السنة، بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع. ما في شيء. هل العلم يستلزم الاهتداء من قائل نعم ومن قائل لا؟ والصحيح أنه كسبب يستلزم الاهتداء، لكن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن قد يوجد المانع الذي يحول بينك وبين الاهتداء، بل قد يكون العلم سببا في أعظم الغوات لك، لأنك تطاولت به حيث لم تعلم. لا، إنما قرأت ليقال قارئ، وعلمت ليقال عالم، إنما أردت أن تتعالى بهذا العلم فلهذا سقطت وانتكست. ولهذا بعض الناس إذا مس جنابه في هذا الطريق، في طريق الدعوة، ينقلب أمره، ينقلب حاله، لا تجد الإنصاف، ولا تجد الديانة، ولا تجد إلى آخره، إلى آخره. الله المستعان، الله المستعان، وعليه التكلان. ممكن تتخيلوا إن في مصنف يصنف الكتب في السلفية وكذا، ويكون الرجل هذا مثلا يعني ربما يكون سراقا، وربما يكون غشاشا، وربما يكون يعني، فله مع الناس حال وله في خلوات حال. ممكن يصرخ في العلم نفسه، وقد يأتي بمن يعمل طلع المجلدات الكبرى وهو تصنيف وتأليف وتعبه، وإنما ما تعب إلا في إعطاء الأموال، وإلا كل هذا لم يضع فيه حرف. هل يعقل هذا؟ فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. إذن لابد من معرفة الأمر من قبل الشرع كوصف، والأمر من قبل الشرع كنتيجة، توافر الشروط وانتفاء الموانع. توافر الشروط قد تكون في مكة، قد تكون في الحرم، في الحرم وأنت على غواية، وقد تكون في أوروبا وأنت على هداية، لكن هذا لا يمنع أصل السبب، وأن بقائك في بلاد الإسلام ووجودك في محاضن الإيمان سبب هداية، ووجودك بين ظهراني المشركين وكذا سبب في الغواية. كما قلنا يستثنى من ذلك من كان عنده علم، من كان عنده دين، من كان عنده إظهار لدينه. شوف ابن باز رفض أن يسافر للعلاج، رفض، هو ابن باز وافق العثيمين بقى مع الإلحاح، راح مرة واحدة. ابن باز مات ولم مات عن 90 سنة إلا سنة ولم يخرج من المملكة، لم يسافر لا إلى بلد عربي ولا إلى بلد أوروبي. ابن باز آخر حياة ابن باز بإلحاح بإلحاح الأمراء والعلماء، قال خلاص أرسلوا أوراقي، وإذا قالوا فيها يرجى فائدة نفكر. مات الشيخ. طيب الشيخ العثيمين سافر، هي مرة واحدة اللي سافر فيها الشيخ، لكن سافر ايه؟ رحلة دعوية. يقول من كان معي، يقول كان شيخ إذا راكب في السيارة يقول ادعوا للإسلام، ادعوا للإسلام، ادعوه، كلموا. فحول الرحلة إلى هذا، إلى دعوة. فيبقى إذن إذا كان الإنسان طرأ له إقامة فلا بد من هذه الشروط، وقد يكون إقامته بينهم واجبة. لو رجل له نفع وله قوة وله قدرة ودعوة إلى الله عز وجل هذا من الجهاد، طالما أن معه العلم ومعه الدين فيكون من المجاهدين في سبيل الله في هذه البلاد. نعم. يعني يقول معنى ذلك احنا بنوجب على من يكون في هذه البلاد من السياسيين الدبلوماسيين السفراء كذا ان يكونوا طلاب علم ويكونوا علماء؟ لا، احنا قلنا ان يكون عنده علم مش ان يكون طالب علم. مش ان يكون من العلماء، ان يكون عنده علم يدفع به الشبهة، نديله دورة مظبوط في ماذا؟ في شبهات هؤلاء والرد عليها وكذا نحصنه. يبقى عنده علم، مش ان يكون طالب علم، مش ان يكون عالما، ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات. طيب وان يكون ادين الناس، اتقى الناس، ان يكون عنده دين يدفع به الشبهات. يعني ماذا؟ بقدر الحاج. يعني ماذا؟ يعني اساس العلم الذي لا تتاثر به الشبهات، واساس الدين الذي لا تتاثر فيه بشبهات. انما احنا ما يا ليت شوف ان استطعت ان يكون بواب العماره من العلماء وطلبة العلم فقل. تعرف باب العمارة؟ يا سلام لو طالب علم رايح فين يا البانة؟ انا رايح اجيب مش عارف ايه مثلا، يعني تعالى ها حفظت ايه اليوم؟ حفظ كذا وكذا. طب سمع ها ايه رأيك يا البانة سمعني كل يوم كذا؟ ده بواب العمارة. انا هذا وجدت بواب المدرسة، أخونا إبراهيم عارف أبو محمد السوداني، أنا نفسي بتعلم منه داخل مدرسة، هذا مرأة عيني مثله، أخ طالب علم عند الشيخ الفوزان دايما، شيخ ابن باز ده يلزم الأكابر ما شاء الله تبارك الله، أسأل أن يبارك فيه إن كان يعني حيا، وأن يغفر له وأن يرحمه إن كان ميتا. ما شاء الله حلم مع الطلبة وكذا، ومصحفه وذكر الله عز وجل، تدخل كده تصل ان رايت ذكرت الله. ها هذا بواب المدرسة، بواب المدرسة، رحت وموجود وطلعت وموجود. أبو محمد أخ سوداني يحضر الفوزان، لا بيكتب ولا مع ورقة ولا قلم ولا كتاب، برعت يحمل كتابا ولا ورقة، تخيل، لأنه ما معه شهادة، هو من العوام يعني، ما معه شهادة. بس اسأله عن كلام الفوزان، لو احنا أشكي شيخ فوزان قال أو ما قال، أبو محمد سمعت شيخ فوزان يقول هذا، يقول لك يقول أو لا يقول، هو سماعه، هو سماعه كده بس، هو قاعد يعمل كده. لولا أنك تعرف طريقته تقول نائم أصلا، هو كده ما عنده من أول الدرس إلى آخره، هو كده بس فقط. وبعدين تسأله الشيخ الفوزان قال هذا، طب أنت سمعته من قبل، طب أنت سمعته كذا، هو ده أبو محمد، هذا رجل كبير في السن، لكن ما شاء الله تبارك الله ما رأيته يحمل كتابا أصلا، ما أدري والله بيقرأ ويكتب ولا ما بيقرأ، والله ما أدري، يمكن يكون بيوقع ولا كذا، ما شاء الله مع التلاميذ الصباح، ها ما شاء الله تبارك الله، شوف يعني عامل وسوداني، وهؤلاء طلبة سعوديين أو تلامذة سعوديين مثلا، قد يقول قائل يعني لا أبدا، يحبوه جدا ويحبهم جدا، ما في حياتي رأيت له مشكلة مع أحد. هذا البواب طالب العلم عن شيخ فوزان، إن استطعنا أن يكون البواب هكذا الحمد لله. زي واحد بيرد على هشام البيري، ليه؟ مقطع، إن استطعت أن يكون شوف خياطك، خليه خياط السنة، ها سائقك بسائق السنة، طيب يا بيلي، نعم، في ايه عملت ايه بس، استغفر الله. طب واذا لم يكن خياط سنة، هل يجوز الخياطة عند المبتدع؟ وماذا لو كان كافرا؟ والنبي صلى واهل السنة يقولون ونصلي خلف كل بر وفاجئ، ايه ده رايح فين ده اصلا، رايح فين، رايح فين يا رجل؟ المسألة يجوز ولا ما؟ والمسألة أنت تدعو الأمة إلى أن تلتزم السنة، إن استطعت أن يكون الخياط، خذ خياط السنة، خذ سائق السنة، خذ زوجة السنة، خذ جار السنة، خذ كذا، ولا هي المسألة بقى ها؟ يجوز أنك تأخذ تركب مع سائق كافر ولا لا؟ ويجوز أن كان باب آخر، باب آخر، هذا باب وهذا باب. لكن سبحان الله، والله يا اخواني اني اعجب، والله اعجب، انا ما رايت احدا ينتقد على وجه الارض او يقال على وجه الارض مثل ما اسمع، ما ادري والله الناس فقدوا عقولهم ولا ايه، يعني الناس فقدوا عقولهم حينما تقول يا اخي خذ خيط السنه، خذ سائق السنه، في احد ممكن في العالم في الكره الارضيه يجعل هذه ملاحظه؟ لا سألني عن الصلاه خلف ائمه الجور، وانا مش سلني اعرف احنا نقول ايه خلف ايمان شاور، صلنا عن التعامل مع الكفار، صلنا مع الصلح مع الكفار، ده احنا متخصصين في كده، ده احنا اللي عادين ليل نهار، احذروا اللي يترك الصلاة خلف البدع، ما هو عادين ليل نهار، هل يجوز الصلح مع اليهود والنصارى ولا لا؟ اصناف الكفار من مسلم ده باب، وهذا باب اخر. صلاة خلف أئمة البدع من الجواز وعدم شيء، وأن أختار الصلاة خلف أهل السنة شيء آخر، بل لا يجوز لك أن تصلي خلف أئمة البدع وعندك أئمة السنة، خياط السنة، أخيط عند على السنة، عرف في المسلمين هذا ولا يا إخواني؟ من خياط السنة؟ يعرف شوف من خياط السنة، أمة السنة، شوف أمة السنة خياط السنة. فهذا باب معروف، تاب يا بي لأقول لي حكم الصلاة خلف أئمة البدع، ايه ده باب وده باب، لو حكم الزوج من الكتابي هنقول هذا؟ سبحان الله. فالشاهد، إن استطعت أن تجعل بواب العمارة من طلبة العلم علماء، إن استطعت أن تجعل بائع الخضار قالوا قد كان عمر يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقه فقه بالبيع والشراء. فهؤلاء الذين نجعلهم في وظائف هنا أو هناك أن يكون عندهم العلم، لكن ما كنا نقول طلبة علم لكذا، أن يكون عندهم علم، العلم الذي يحتاج إليه في هذا الباب، الدين الذي يحتاج إليه في هذا الباب. يعني مثلا في بعض لقطات لبعض الساسة لما نزل وجد استقبال نساء ورجال، سلم سلم، جاء عند نساء ما سلم، تخطى، جيد، هذا جيد، حكم المصافحة. طيب قد يصل الأمر إلى التقبيل لأن ده معهود عادي ما في مشكلة، قد يصل الأمر إلى إلبس صليب استقبال، يبقى لابد يكون عنده علم. كيف يعني عنده علم؟ لابد أن يكون عنده علم يدفع به شبهات، ودين يدفع به شهوات، لابد. لكن أن يكون هو العالم، يا ليت يا ليت يا ليت يكون هو العالم، يا ليت يكون هو طالب العلم، يا ليت. لكن لا أقل من العلم الذي يجب عليه، يجب على كل من قدم. ابن عبد البر ينقل إجماع على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، زي الفلاح لابد أن يكون عنده علم يؤدي به حق زرعه. الزكاة كم احنا عندنا، يعني احنا كطلبة علم لا نفلح في أرض ولا شيء، وبندرس باب المزارعة، وبنأتي بالأحاديث وكلام الفقهاء، والفلاح نفسه المزارع ما يدري عن شيء. احنا عندنا كتاب المزارعة ولا يا اخوان؟ المساقع عندنا ولا لا؟ البيوع عندنا ولا لا؟ عندنا كل شيء بندرسه. ينبغي على الفلاح ان يدرس هذا الباب، يأخذ اصله. الفلاح الان اللي بيطلع الزكاة دي يخصم المصاريف ولا ما يخصمها؟ عرفت يا فلاح؟ طيب يخرج الزكاة من كل الخارج من الارض او اصناف معينة؟ عرفت هذا يا فلاح؟ طيب الزراعة بالربع والنصف والثلاثة الأرباع جائزة ولا لا؟ فبالزراعة على جزء معين، ازرع أرض بطن أرز يخرج منه، ازرع أرضي بالجزء هذا، ما يخرج من هذا الجزء فهو لك، وما يخرج من هذه الأجزاء فهو لي، يجوز ولا لا؟ تعال يا فلاح ادرس حديث رافع ابن خديج في الصحيح، واجمع طرقه، وارفع اضطرابه، واجمع أصوله، هل هي طورة تعرفه أم لا؟ طيب تعالى، لان هذه مسألتك يا فلاح ادرسها مثلا، لكن تعطيه انت الفوائد، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وهكذا يتعلم التاجر، يتعلم ما يختص بتجارته، تجارة الذهب والفضة، تجارة الذهب احكام كثيرة يعرفها الباعة، احكام معارض السيارات، بيع السيارات بالتقسيط او كذا يعرفه الباعة. احنا اول امس جلسنا يجي ساعة في مسألة البيع بالتقسيط وبيع العينة وكذا، واحنا ما عندنا معارض سيارات ولا عندنا تجارة نبيع فيها بالأقساط. فهنا ينبغي على المسلم إذا تلبس بأمر أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه، وبهذا تجد الرشاد في كل باب من الأبواب، في كل باب. أسامة عنده توك توك، يجوز تركب المرأة إلى المقابر؟ مسألة. يجوز تركب المرأة حذاء؟ مسألة. يجوز تاخذها الكوافير؟ مسألة. يجوز توديه ليصلى الجمعة في أبو غنام؟ مسألة. يجوز انك انت مسألة. فقه التكاتك لازم، واذا عنده معلف عجول فقه البيع والشراء والزكاوات وما يتعلق بالعجول هذه. اي واحد يتلبس بأمر لابد ان يتعرف على حكم الله عز وجل ماذا اولا فيه. فإن استطعت أن لا يكون في أي مجال إلا طالب علم فيا لها من سعادة، فإن النقص الذي عندنا إنما بتخلف العلم عن أحوالنا. نعم.
الذهب شيخنا في السيارة.
بقول ده يجي يتعلم، ده مش يجي يتصل عليك، ده يجي يتعلم الاول، لانه هذا على خطر عظيم. قل له انت على خطر، ممكن تأتيه الشبهة وانت قافل تلفونك، ممكن تأتيه شبهة وانت شريحتك راحت، غيرت رقمك، انتكاست، صلى الله يحفظه وإياك. ده يجي، انما بالتلفون اقول اقول ماذا، هو في روسيا، اقول ماذا، اقول ماذا هم يقولون، اقول ماذا هم يقولون، اقول ماذا، طب مت انت، طب ضاعت الشريحة، طب تغير الرقم، الشبكة عطلانة، يبقى ماذا؟ هذا يجي يتعلم، هذا يأتي يتعلم. نعم. الله أكبر. الله المستعان. ومع ذلك انحرف من انحرف منهم. لهم قصود، الغرب له قصود في. نعم.
الذهبي السير شيخنا في ترجمة زكريا بن يحيى السجزي.
نعم.
قال الإمام الحافظ المجود الرحال أبو عبد الرحمن زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السجزي نزيل دمشق ويعرف بخياط السنة.
نعم.
في الخلاصة في كتاب تسمية بذلك.
سبحان الله.
قال كان يخيط أكفان أهل السنة.
نعم. نعم. أيوة سلام. ما احنا نفس القاعدة، احنا قلنا يروح يعيش مع شياطين الانس والجن ان كان هو يستطيع ان يرد عليهم ويفند ما هم عليه ويبطل ما هم عليه، انما يروح يعمل هناك بينهم من اجل طلب لقمة العيش كما يقولون، وما عنده هذا ولا ذاك، ما يحل له ابدا ان يسافر لا الى بلاد الرافض ولا الى بلاد اليهود ولا الى بلاد النصارى، ما يمكن. لكن لو رجل عالم ذاهب لهذا الغرض، وحتى لو عنده بعض أعمال يقتت منها، لكنه يفند شبهات هؤلاء ويرد عليهم وله نفع كبير ويسلم على يديه الكثير وغير ذلك، فإقامته بينهم من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن منصور عن عطاء إن أرضي واسعة قال مجانبة أهل المعاصي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن أرضي واسعة، إن رزقي موجود، فلا ينبغي الإنسان أن يعصي الله بسبب الأرض إلا عاجزا عن الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا هناك في أناس يولدون هناك أصلا، حكم مولد مولدون هناك، وفي أناس يفيدون على من هناك، هذا حكم وهذا حكم. طب الموجود هناك، اللي موجود هناك يجب عليه الهجرة إلا إذا كان على هذه الأمور التي قلناها، إنما يجلس معه من أجل أرضه وماله وثروته وهو متأثر بهم، هذا موجود. لما حصل قتال في البوسنة والهرسك وكذا، هذه هناك صحيح هم مسلمون، لكن وجدوا أن هؤلاء ما يعرفون عن الإسلام إلا الاسم فقط، ما يعرفون شيئا، وبعد ذلك حربوا على اسمه، لكن في الحقيقة ما يعرفون شيئا عن الإسلام. فمثل هؤلاء إذا لم يكن عندهم ما ذكرنا يجب عليه الهجرة من بلده. إن الذين تفعلون ما كنتم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، دول أهل البلد، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما هم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تبدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نعم.
شيخنا هل يصح أن يقال عن هؤلاء بأن
من؟
الإبادة، هل يصح أن يقال عن هؤلاء البوسنويين يعني
من؟
البوسنة، أن الإبادة الجماعية التي حصلت لهؤلاء كان فيه خير؟ يعني الحويني له كلام في ذلك، يقول بأن الإبادة الجماعية لأهل البوسنة في وقت من الأوقات كان خيرا لأن هؤلاء جهال بالعقيدة وكذا.
هو خير من بعد، قد معروف ان الابتلاء ما ينزل بالمسلمين الا ويجعل الله فيه خيرا، لكن من بعد يعني فنعم قد يكون الابتلاء، قد يكون غزو المسلمين الكفار المسلمين في كذا، قد يكون هزيمة الكفار المسلمين فيها خير من بعد ما، فقد يكون الناس جهالا بالدين فأدركوا حينئذ حقيقة الدين فصاروا يتعلمون وكذا وكذا، فيقال هذا خير نسبي، فيكون هذا خير نسبي. نسبي
هو اللي بيتكلم شيخنا عن استقامة هؤلاء بسبب الغزو، قال هذا الجيل الجاهل بدينه إبادته كان خير لهذا المجتمع.
كان ايه؟
خير لهذا المجتمع.
لا احنا ما نقول إبادته كانت خيرا، لا لا لا، يعني احنا يفصل، هو يفصل ما يقول إبادته كانت خيرا يعني ان الإبادة وكأننا ندعو الى الإبادة، لا لا، انما لما نقول الحرب التي وقعت كذا حصل فيها من الخير ما حصل بسبب كيت وكيت وكيت، مثل الثورات احنا ما نقول فيها جانب، وده المتعلق بحكمة الله وتقديره، المقدور نفسه يكون شرا من في نفسه، اما التقدير المتعلق بحكمة الله عز وجل يكون فيه الخير، يكون فيه الخير. الثورات ما احد يفتي بها ولا احد يقول هي خير المسلمين، شر، لكن نقول ماذا؟ ما حصل فيها من تمييز الصف، ما حصل فيه من إظهار المنهج، ما حصل فيها من إلى آخره، هذا خير، فيكون هذا من حكمة الله عز وجل، لكن ندعو شرعا إلى هذا؟ لا. فما ينزل بالمسلمين من البلاء شيء إلا والله يجعل فيه خيرا لمن أراد الله به خيرا. هزيمة المسلمين في أحد ذات الهزيمة وقتل المسلمين وكذا وكذا، لا شك أن هذا فيه شيء يألمه المسلمون، لكن في حكمة فهو خير من أبعاد أخرى. نعم
شيخنا، نص كلام،
قد تكون معصية الإنسان خيرا له، عصى فتاب توبة لو وزعت على أهل بلدي لوسعته، لكن هل نقول نعصي الله؟ اعصف في المعصية خير؟ لا، لكن قد يكون في المعصية لبعض العصاة قد يكون فيها الخير له من بعد، ألا وهو لما من الله عليه بالتوبة وحصل كيت وكيت. نعم.
يقول في شريط من المحن تأتي المنح، إنما يحدث الآن في البوسنة خير برغم هذه الإبادة الجماعية للمسلمين، تعرفون كيف هو خير؟ ثم رجع ذكر حال هذه الدولة من جهة المخالفات الموجودة عندهم في العقيدة.
ثم والله لنا أسمعه الآن، ما لي في ملاحظة فيما يظهر لي اللي انت قلته الآن، ما لي في ملاحظة. أعد.
قال إنما يحدث الآن في البوسنة خير برغم هذه الإبادة الجماعية للمسلمين، تعرفون كيف هو خير؟ ارجع قليلا ما حال هذه الدولة، يوغوسلافيا قبل أن تنقسم إلى دويلات، كانت دولة شيوعية كافرة سامة.
المهم ايه الاشكالية عندك
في النهاية؟ قال لذلك كان إبادة هذا الجيل بأكمله نعمة.
هو لا، هو التعبير منه تعبير ركيك، الفكرة هذه الفكرة وكذا هي ما فيها ملاحظة، يعني ان فعلا ما ينزل بالمسلمين وكذا، مثل ما قال أسيد بن حضير لعائشة ما نزل بك شيء تكرهينه إلا كان كذا وكذا، فقد ينزل بالمسلمين الابتلاء فيكون خيرا من هذا الوجه. إنما التعبير الأخير قد يكون فيه ماذا؟ إن ذات الإبادة أن هذا خير، وده غلط في التعبير الأخير هذا، إنما الكلام كمعنى مما ذكر أولا هذا صحيح، إن الإنسان قد يحصل نتيجة الابتلاء خير. نعم لا شك. نعم نقرأ. نعم يشترط مع ذلك الحاجة، هذا بالنسبة لطلب الرزق. نعم يشترط مع هذه الشروط السابقة الحاجة، يكون معه الحاجة، لكن لو كانت للدعوة فنعم الحاجة هذه، إذا أنا أسافر للدعوة هناك هذا نعم الحاجة. نعم نعم ماذا؟ إن شاء الله بإذن الله التعامل مع أهل البدع من جهة البيع والشراء أو تشتغل عنده وكذا، إن شاء الله لن يحوج الله صاحب سنة لهذا، كما إنه ما أحوج الله عز وجل صاحب حلال وحرام إلى التعامل مع البنوك والتعامل مع الربويين. أنت قد لا تعرفهم ولا تعرف أسمائهم ولا تعرف باب بنك إلا لمعاملة يعني شرعية، والله ما أحوجك إلى هذا. فهل يعني ممكن إنسان يحتاج إلى أن يعمل عند صاحب يعني بدعة وضلالة ويقف عنده وهو يخاصمه في المنهج وهذا؟ ما أظن أن الله يعني يحج بكرم وجوده. لكن كحكم شرعي، كحكم شرعي، إذا الإنسان عنده اضطرار، اضطرار الميتة، اضطرار الميتة، ما في مشكلة، ما هو بضيق حاجة. يعني عند السني أو الرجل اللي ليس على عند بدعة الشارب 2000 وهذا عنده الشارب 10 فهو يريد 10، لا، يكتفي بال2 ويأكل رغيفا فقط، أو يجوع يوما ويأكل يوم. لكن لو افترضنا حاجتك اللي هي حاجة الاضطرار كالميتة، فلا شك أنه يجوز العمل عند الكافر أصلا بشروط. لكن الكافر الأصلي قد يكون من وجه أخف من المبتدع، الكافر الأصلي قد يكون أخف من المبتدع. ليه؟ لأن في الكافر الأصلي ما يخشى ضرر، ما تنسب إليه ولا ينسب إليك، لكن المبتدع تنسب إليه وينسب إليك. فهذه على كل حال أمور نسبية، لا تعمل عند مبتدع أبدا، لا تعمل عنده. أما حالات الاضطرار فلها ما يخصها. أصل العمل لو أنت عملت، لو أنت عملت هذا ما تأتي به من مال حلال ولا حرام، إذا كان النشاط حلال فهو حلال، ده الأصل. لكن هجرانه واجب عليك وعدم العمل واجب عنه. يعني تخيل أنا هشام في البلد هنا بعمل عند رأس الإخوان، هو شريك في المشروع وأنا أبيع وأشتري في المحل ومعروف، نجلس معا وكذا ويرى الناس معا وأنا أخاصمه في المنهج، هذا يتصور؟ هذا يتصور؟ لكن هناك حدود ضيقة، هناك حدود ضيقة، وأكثرها يكون عند باب الاضطرار لباب الاختيار. يعني هو مديري في المدرسة، هعمل ايه؟ طيب مدرسة حكومية، هو المدير في المدرسة، ماذا تصنع؟ هو رئيس محطة سكة الحديد، هو رئيس هندسة الكهرباء وانا اتعامل معه، انا موظف هندسة الكهرباء، انا موظف في المية وهو مديري، هو وكيلي في المدرسة، هو كذا، مثل هذا اضطرار عام. لكن اختيار في محله هذا لا تفعله ولا تأتي أبدا، والله ما يحوجك إن شاء الله أنك تعمل عندي مثل هذا. لكن لو افترضنا أن حالات قد تقع بالإنسان، نفترض أن حالات تقع بالإنسان إما وإما، يعني كحالات الاضطرار الميتة، هذه تقدر بقدرها، هذه تقدر بقدرها. أنا الآن يعني عندي زوجتي أو ولدي تعرض لشيء وما عندي طبيب إلا طبيب رأس أهل البدع في البلد، وأذهب بولدي فين ولا يموت؟ أذهب إليه يجرى عملية له؟ نعم أذهب إليه يجرى عملية له، لكن أعمل عنده وأجر له مستشفى عندي في بيتي وأجر له محلا في بيتي؟ لا 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 أجر له شيئا في هذا أبدا. يبقى في فرق بين اختيار واضطرار، والاضطرار لابد من وضع ضوابطه، من وضع ضوابطه. نعم، ولا يقال قياس عن كافر إذا كان يجوز العمل فيكون عند أهل البدع، لا، هذا قد يختلف، هذا يختلف من أوجه. كما قلنا الكافر الأصلي مثل الشرع يعتبر المرتد شيء والكافر الأصلي شيء في التعامل. رأينا مصالحة مع المشركين وكذا، لكن مصالحة مع أهل البدع؟ أهل السنة ما تعاقدوا مصالحة وهدنة بينهم وبين أهل البدع، لكن مصالحة مع المشركين وجد، لكن مصالحة مع أهل البدع كمصالحة بنود يعني لا تتكلم فيها ولا أتكلم فيك. فمن أوجه، من أوجه معينة يختلف التعامل. لكن حينما نتكلم عن الاضطرار، الاضطرار له ما يخصه، أما الاختيار فلا، أما الاختيار فلا. يا محمد، كيف وقف؟ تعمل فيه؟ ما يجوز أبدا، أبدا لا يجوز هذا. إذا كان له نفع في الدعوة يذهب، إنما مجرد دنيا بس السلامة لا يعدلها شيء، فنقول إذا كان حاجة، لكن ما يصل التحريم، ما يصل التحريم، لكن نقول الأولى ألا يفعل هذا لأنه لا يأمن. صحيح أنه عنده علم وأنه عنده دين وأنه عنده براءة، لكن الإنسان ما يأمن مهما كنت تقيا، فابتعد عن هذه المحاضن إلا نفع دعوي أو حاجة تتقضى هناك، إنما تذهب للتوسع وإلى آخره ما تأمن على نفسك. كيكون مسلك ويكون فتوى عند الاختيار نقول هذا، إنما لا نضيق، لو كان في حاجة ما في مشكلة. فيعني ما نقول بتحريم، إذا كان إنسان عنده الدين وعنده العلم وعنده كذا ويذهب إلى هناك وفي ساعة مثلا رزق أو شيء، ما نقول بالتحريم، يعني ما نقول بالتحريم، لكن نقول لا تذهب إلى هناك مع هذا كله، ما تذهب إلى هناك إلا إذا كان لك نفع دعوي فنغلب، لكن بدون نفع دعوي نقول السلامة لا يعدلها شيء. ليه؟ لأنك وإن كنت آمنا باعتبار الحال، لكن قد لا تأمن على نفسك باعتبار مآل، قد تضعف. نعم، لا، هذا ليس شرط الذي تخلفه يقتضي الإثمية، لا، لكن نقول الشرطية اللغوية إنه مثلا نقول الأخ إبراهيم شرط يكون لك حاجة، ما لك حاجة اجلس، لكن شرط يترتب عليه إثم، لا، إذا كان عنده بالشروط السابقة وذاهب يعني توسع فقط لهذا ما يقال حرام، لكن يقال لا تفعل، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه. نعم، كمسلك واختيار وأولوية ومعرفة أحوال الإنسان، أنه الإيمان يزيد وينقص، أنا قوي الإيمان اليوم قد ينقص إيمان غدا، قد أضعف أمام شيء وأمام، لأن المجاهدة كبيرة وكثيرة ومتعددة، المجاهدة موجودة، فالإنسان قد يضعف عن المجاهدة هذه فيقع في شيء، وقد يضطرون إلى شيء، قد يضطرون إلى شيء. نعم، تمام، ومع الشروط دي ما في مشكلة. أي نعم، أي نعم، ما في مشكلة. نعم، بالشروط دي ما في مشكلة. نعم، دي أمام الكافر، كافر موظف كافر، أنا عايز بس الكلمة ده، هي بس خلاص اسكت، أمام موظف كافر، كافر كافر بس، أنت ترجع تجيب لي القصة من أولها، أنا بقول كافر كافر بس خلاص، لأن أنا فاهم كل حاجة بس إيه لك كلمة كافر دي يعني. فأنت تقصد تقولين ممكن هو قد لا يفهم المسألة اللي هو الكافر نفسه أو كذا، عموما حتى لو مسلم، مسألة أن أكون أنا أهجر شخصا ولا أكلمه وكذا وكذا، ثم يأتي حال من الأحوال أمام الناس، لأن بعضهم يختبرك أمام الناس ليريه شيئا ما، هؤلاء يكفروننا، ليلقون السلام علينا، يرون كفارا، شوف حتى أهو تعالى السلام عليكم يا شيخ فلان وهكذا، فأنت قد تفوت الفرصة في الموقف الخاص هذا، ولك من دحى عموما في هذه المسألة أوسع من مسألة البطانة. البطانة ما تجوز بحال من الأحوال، أما ما يتعلق بمراعاة المصلحة والمفسدة فيما هو من باب إزالة مفسدة، الأمر في ذلك واسع، أمر في ذلك واسع، قد تسلم على المبتدع الذي يجب هجره، قد تسلم عليه حينا إذا رجوت مصلحة أو ضرأت مفسدة. ولهذا نبيك صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن صحبه ولم يهجر المنافقين لمصلحة، لكن اتخذ المنافقين بطانة، إذا نفرق بين مسألتين، مسألة اتخاذ المخالف بطانة، ومسألة ماذا؟ المعاملة الظاهرية التي تحتاج إليها. فهذه أنا داخل في مكتب فيه عمال وما يدرون لا سنة ولا بدعة، محتاج 100 قاعدة ليفهم ان المرتاح اللي داخل ده بيمدي ايده وانا ارفض. كيف يستوعب هذه؟ كيف يستوعب هذه؟ تحتاج مقدمات. فعدم مصافحتي له قد يترتب عليها مفسدة. فحينئذ ان صافحت لكن اعرضت عنه ولم تعامل، قد هذه يكون فيها منفعة، لكن هذه حاجة تقدر بقدره. طيب في نفس المكتب قد يكون عدم المصافحة أفضل. ليه؟ لأنني شيخ بين الناس والناس تقدرني، فالناس تقول له يا شيخ ما سلمتش ليه؟ ليه؟ الناس بتقدرني ويرون يعني كبيرة أنني لا أصافح. أقول أن هذا رجل حزبي، هذا رجل كذا، هذا هؤلاء ورطوا الأمة، فيكون صحيح والله يا شيخ أحسنت فعلا كذا. فهنا أنظر إلى قدري. قد مثل إيه؟ أنا في مسجد فوجئت بجنازة مبتدع موجود. أنا أقول بقى أنا أفعل ما فعل السلف، أنا أحمد اللي مش معروف في الناس ولا كذا، ويأتي بقى تلف كده تقعد عند الجنازة ويراك الناس كده وتقول أنا لا أصلي على هذا المبتدع وتخرج. ما شاء الله، بعض السلف جاء وفعل. وأنت عزلت نفسك عن قدرك وقدر السلف اللي فعل، أنت أخذت الموقف لكن لم تأخذ صاحب الموقف. الناس هتعمل إيه؟ هيجيبوك من أفاك ويضربوك، أو يبقون يسبونك طيلة حياتك، وقد يستغل ذلك المبتدع. أنت نسلم من ورا كده، خد شوف شبك وامشي، كفاية أوي كده. لكن تيجي تقول لا أنا، أو تيجي في مجلس مبتدع تجلس في وسط الحلقة وتعبث وكذا مثل ما كان يفعل بعض السلف، هؤلاء الذين هجرهم مؤثر، هؤلاء الذين هجرهم دعوة. إنما أنت من؟ أنت سيحط عليك. ابن باز أنا همشي معه، ابن باز هيشوف آلة موسيقى كسرها، وصاحبه كمان يقول في ايه يا شيخ؟ اعتذر والله يا شيخ، في ايه؟ في ايه؟ طب انا افعل ما فعل الشيخ، ساكسرها، ساكسر، وهتترتب عليك مفسده. يبقى ما اجيش اقول انا كنت ماشي مع شيخنا يوما ما ففعل، فيبقى انا افعل مثل ما فعل. هذه مسائل لابد ان تراعى. فانا في نفس الموقف، انت في مكتب شغل وهتصافح، وأنا في مكتب الشغل هذا ولا أصافح، وأنا فعلي مؤثر وأنت فعلك أصبت فيه لأنك فوتت فرصة، يبقى البطانة ما لها عذر. البطانة ما لها عذر، إنما ما يتعلق بالتعامل هذا اللي فيه إذن له بيساخ العشير ثم يلين له الكلام، يهجر نبي الصحابة ما يهجر المنافقين، الحمد لله هذا ليس بيع لديني، ليس بيعا لديني هذا، ولكن مراعاة أمور توضع في محلها، مراعاة أمور توضع في محلها. وقد يكون هذا الرجل يؤلف قلبه، وقد يكون هذا الرجل من عوام، هو ماشى مع حزب نور، ماشى مع إخوان، لكن أنا ما أدري ما بلغته حجة، فقد أصافحه. شو بقى ده الحالة الثالثة، أصافحه أهلا مرحبا اتفضل، وأجيب له شيء كمان من باب إقامة حجة، لأنه ما قامت حجة عليه من قبل. دي أحوال ومحكات مهمة جدا، عملية يا إخواني، عملية. يعني ممكن واحد يجي يقول لي يا شيخ أنت بتبدع فلان، وما ردش عليه، وأنا بدعه الصباح هنا، أنا وبدعت الصباح في المسجد هنا، لكن هو جاي، هو من جاي يطلب حقا. صحيح أنت بتبدع، ها ما أنت بتبدع صاحب الخواطر، ده مبتدع، ده الشعراء ده مبتدع. هو يسأل لماذا؟ يسأل ليورط، يا ترى جوابك إيه؟ وقد يكون عندك تصنيف مصنفه في تبديع هذا الرجل، لكن ما جوابك؟ فهذه أمور تحتاج إلى فقه عالي جدا. هل تقول لا أنا ما بدعته؟ من قال لك؟ انقل لي سبحانك هذا بطل ما أكثر ما ينقل عني. يبقى انحرفت. أيوة نعم مبتدا كائب تورط. لكن إن سألك سؤالا فسأله عشرة. أنت تعرف الرجل أصلا؟ أنت بتقول أنت تعرفه؟ تعرف هذا الرجل مثلا؟ أنت تعرف إيه في دينك أصلا؟ تعرف سنة وبدعة؟ تعرف كذا وكذا؟ قل لي التوحيد. قل لي لخبطه. دخله في عشرة أسئلة. نسي أصلا وكان بيسأل عن إيه؟ نسي أصلا وكان بيسأل عن إيه؟ ويبقى أنت لا أجبت بهذا فتورطت بما يوافقه ولا أيضا داهنت ولا ولا إلى آخره. يعني أنا بتخيل لو أنا قدام الرئيس وجاني واحد صوفي ها ويقول لي أنت ضد الحسين وأنت ها شد بتحرموا الحسين وكذا، يا ترى يكون جوابي إيه؟ لابد أن أرى مستوى من يستمع لي الآن. أنت الآن ما شاء الله بيكفيك الآن بعد عشر سنوات تربية على القواعد يكفيك الآن أقول فلان هذا منحرف لكذا. إنما لأول مرة اسمع سنة وبدعة هذا ما تقول له. فأنا أرجو من إخواني بارك الله فيكم مراعاة هذه الأمور إخوان اللي نقوله في الدرس ما يقال في على المنبر، اللي بيقول الشيخ على المنبر ما يقول الطالب على المنبر. راعي هذه الأمور، وكل هذا من العلم ليس من المدهنة. هذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى. لسه الفجر هذا بعد صلاة الفجر أحد إخوانكم بسألني بيقول فلان قال لي مثلا فلان المفلاني مثلا مبتدع وإنما الثاني هذا وإنما فلان كذا، فقال له لا ده فلان هذا مبتدع مبتدع لا هذا مبتدع. طيب أنت تعرف المبتدع؟ أنا نفسي أعرف المبتدع. أيوة الإخوة يقولون كذا، لا هذا رجل عنده كذا يوافق السنة في كذا كذا كذا، لكن عنده أمور ينصح فيها. ما نصحنا في أحد نصحه. الثاني نعم، الثاني بعد سنين يبدع، بعد سنين يبدع، بدع بعد سنين. ليه؟ نصح مرة اثنين وثلاثة واربعة. فلان هذا ما نصح. صحيح ان ليس على جادتك انت، لكن في الجملة جيد، لكن عند مخالفات يحتاج الى نصيحة. نصح في هذا. طيب لما يصل كلام هذا الرجل قد يفتى، لما يصل هذا الكلام الرجل وانت تتكلمه يقول لك مجالس سرية، فما قال هذا الطالب الا منك انت، لكن لكم مجالس سرية تقولون وفي العلن تتبرؤون. معانك ليس لك مجالس سرية ولا مجالس علنية. فهذه امور يراعى فيها هذه الاحوال. أقول لك قد لا تمد يدك له، هذا واحد. اثنين قد تمد يدك له، اثنين ثلاثة قد تقول اجلس اشرب شيء. دي كلها أحوال، وهو الرجل وهو كذا وهو الحال يختلف. فهذه أمور تحتاج أمور يراعى فيها تقديم تأخير. الشيخ الإسلام لما يقول اتركهم في الخمور وكذا، الشيخ الإسلام لما يسأل في مسألة عن كتابة بعض الملوك المصحف بالذهب وما أدري إيه وآخره، وهو لا يرى هذا، يرى كراهة هذا، لكن يقول خير من أن ينفقوا في كذا وكذا. الكلام هذا إيه؟ شيخ الإسلام اللي بيحد ما بدع وكذا، شيخ الإسلام في سياق يتكلم عن أصحاب الموالد ودي أنهم يؤجرون من جهة النية وما يؤجرون من جهة كذا، يعني قد يكون له أجر. رجل بيحتفل بمولد لم يسمع أن المولد حرام وأراد أن يعبر عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. دي أمور إحنا عشناها ونحن صغار. المولد كان في القرى كلها، المولد اللي هو ما أنت يمكن ما أدركتموه، الزفة والحاجات ديت، وأنت بتخرج تدمع عيناك محبة للنبي لأنك لم تسمع قط إن هذا حرام. تخيل أنت بين هؤلاء والمناظر وأنت ما تدري أصلا لا من جهة حرام في المناظر ترى حرام ولا من جهة المقصد يعني مش واحد قال لك احتفال بمولد النبي حرام وانت رأيت الناس في عمومين فخرجت معهم ولم تبالي وتجد خشوعا في القلب، فأنت على هذا الوجه مأجور لمحبتك لرسولك، لست مأجورا على العمل. العمل بدعة والبدعة لا أجر فيها، لكن شيخ الإسلام ما قال أنت مأجور في البدعة، ولهذا الموضع هذا لم يتفطن إليه بعض الناس وظن أن مراد هاتي أحمد هذه وظن أن مراد شيخ الإسلام في الأجر منوط بالبدعة نفسها كعمل. لا، كنت جاهلا كنت عالما كنت كذا، ما في أجر على عمل محرم، ما في أجر على بدعة. إذن مناط الأجر عند شيخ الإسلام هو النية، إرادة، أنت تحب النبي، محبتك للنبي أنت مأجور عليه، لكن صفة محبتك هنا من جهة إقامة المولد لا يمكن تجهل، لكن لا تأثم عليه إن كنت جاهلا. فالإثم مرفوع لجهلك والأجر غير موجود لتخلف الشرط. دي مواضع دقيقة دقيقة جدا. أذكر فتوى الشيخ العثيمين في الذين يفجرون في أصحاب الأحزمة النسفة، هل شهداء؟ قال أما من جهة أنه شهيد فلا، لكن من جهة أنه يأثم أو لا، فمن بلغه العلم وكذا وكذا فهذا آثم، ومن لم يبلغه فأرجو أن يكون معذورا. جاهل ما سمع قط أن هذا حرام، اللي بيسمعون هذا جهاد. فهنا يرتفع الإثم لكن يؤجر على نية، يريد نصرة إسلام، يريد كذا. انتبهتم لهذه الضوابط؟ فكيف يؤجر المبتدع؟ المبتدع لا يؤجر على بدعته أبدا، إنما الأجر في انفكاك جهة. الأجر ليس على العمل، العمل مردود، الأجر خارج العمل. ما هو؟ اقرأ. نعم، كلام شيخ الإسلام في في اقتضاء صراط المستقيم في المولد وكذا. نعم اقرأ. نعم، هذه أمور يا أخواني تراعى عمليا، نحن لا نريد أن نحفظ هذه الضوابط علميا ثم إذا خرجت أنا من الشارع كذا. ولهذا من هنا كانت قاعدة الإعذار لمشايخنا وعلمائنا، إذا وقعت منهم كلمة ما لا تسمي، أنا نفسي أقول لك لا تسمي، أنا نفسي أقول لك لا تسمي، وإحنا تهمتنا التسمية التسمية. لكن في أحوال تراعى، في مقامات تراعى، في ضرء مفاسد. ده مبتدع لكن تعامل معه أمام، صار أمام جمهور تعامل معه كيف؟ أنا ما أقول أثنى عليه، لكن الإنكار من هنا. النبي في الإنكار ماذا قال في حديث أبي سعيد عند مسلم؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني يتصور أنني أكون في مكان حصل منكر ولا أنهى عنه بلساني ولا بيدي لعجزي، فهل تسيء الظن بي؟ لا. طب هل تستدل بسكوتي على أنه ليس بمنكر؟ لا، ده مقام وهذا مقام. صح يا أبا إسماعيل؟ يا أبا إسماعيل، نعم. ابن باز قد يوجد في مكان، ابن عثيمين يوجد في مجلس ملك ويخطب ويثقفون، وقد لا يرى الشيخ هذا تصفيق مثلا. ماذا أصنع أنا أمام شيخي؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ طب شيخي يصور بكاميرا الفيديو في محفل فيه الملك وفي كذا، وشيخ سكت عن إنكار، فواحد هل أسيء الظن به؟ اثنان هل أنسب إلى شيخي مذهب جواز تصوير الفيديو؟ إذا كنت أنا أعلم مذهب شيخي فمذهبه هو الذي أظهره قبل هذا الحفل وبعد هذا الحفل. شيخ يرى أن الصورة بالفيديو جائزة، شيخ يرى أنها ممنوعة، مذهبه الذي أظهره. فشيخ يرى أن الصورة، صورة الفيديو هذه ممنوعة، لكن شيخي وجد في مكان فيه تصوير فيديو ولم ينكر. تتعلق الأمر هنا بمسألة درجات الإنكار وليس نسبة المذهب. تعرف لو شيخ شرب خمرا لا تنسب إليه إباحة الخمر. ففعل الإنسان الشيء هذا شيء ومذهب الإنسان شيء هذا شيء. ولهذا نص العلماء هذه القاعدة بأن لازم المذهب ليس مذهبا لشخص إلا إذا عرض عليه فتبنى. قد يكون عند الشيخ معصية لكن لا تسمى معصيته ماذا؟ لا تسمى معصيته مذهبا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ
دي كتب عندك، لأن دي هتبقى معك منهج قاعدة. والله قد
يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا على البدع، لأن البدع لا أجر فيه، ولو كنت معذورا ما في أجر. البدع غاية ما فيه أنك تسلم من الإثم إذا كنت جاهلا، تسلم من الإثم لكن لا تؤجر عليها. لماذا؟ لأنها عمل باطل والباطل لا أجر فيه. لكن هل فيه إثم أم لا؟ على حسب. إنما الداعي إلى ذلك محبة الرسول، ومحبة الرسول طاعة. أيوة نعم يا شيخ، لكن محبة طاعة، لكن إذا وافق السنة. لهذا نقول في انفكاك الجهل، محبة من جاهل غير محبة من عالم. ولهذا ذا حال مين؟ من لا يعلم. لكن حال بقى من يعلم ان بدعه وكذا وبيأصل وغير ذلك، وقد قامت حجة عليه ووا الى اخره، فما نقول يؤجر حتى من قبل النية. انتبهوا ليس كل مبتدع سيؤجر من قبل نيته. المبتدع الجاهل، المبتدع الذي ما بلغته حج، ابتدع شيئا، الذي يفعل بدعة، الذي يفعل هذه البدعة يؤجر من قبل نية إذا كان جاهلا لا من قبل عمل، فإنه لا يأثم. اثنين، يأثم إذا كان عالما ولا يؤجر على نيته، فلا تشفع له نيته في العمل المبتدع وقد قامت حجة عليه. يبقى هذا باب وهذا باب. كل الأمور دي لابد فيها من تفصيل. يعني الأول أنت استبعدت أنه قد يؤجر على نية، كيف العمل مبتدع والعمل ما يؤجر إنسان إذا وافق السنة وإلا إذا كذا وكذا، وهذا رجل عنده النية لكن ما عنده وعند محبة لكن ما عند اتباع، إذن عمله حابط فلا يؤجر على ذلك. شيخ الإسلام يرد عليك، فهو مأجور من قبل محبة وليس مأجورا من قبل بدعته، لكن معذور لوجود مانع وهو الجهل. طيب إثنان، ليس مأجورا لا نية ولا عملا بل هو مأذور، وهو العالم بذلك. يبقى قاعدة شيخ الإسلام لا تعمم ولا تلغى، لا تلغى لانفكاك الجهة بين نية وبين عمل إذا كان جاهلا، ولا تعمم فتجعل في كل من ابتدع فيكون مأجورا من قبل نيته ويكون مأزورا من قبل بدعته. لا، الذي يؤجر من قبل نيته صنف، صنف واحد، وهو من عنده مانع من الموانع في وجود هذه البدعة منهم. قال أعد عبارة شيخ سام.
قال والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع نعم منه لو كان خيرا.
تمام، إذا انتبهنا هذه القاعدة، دي قاعدة مهمة جدا. فمتى يؤجر على نيته؟ إذا كان جاهلا، لكن لا يؤجر على بدعاته، لكن لا يعاقب، لا يأثم لوجود مانع وهو الجهل أو تأويل أو إلى آخره. نعم. مش لهذه القاعدة. طب تفصيلي أنا الآن ماذا استفدت منه؟ ها؟ إحنا نعذر من؟ طيب، لكن هذا ما هو بجهل، هذا ليس بجهل، خوف ليس مضطرا إلى أن يقول هذا. ما قد إن لم تقل أشعر سنة قتلناك. طيب، خوف في المقام ده هروح القناة أرفع الخوف وأفصل، سأفصل ما قلته اليوم أنا إلى ما قلته لكيت وكيت، لكن بعد أشهر دافع ولم يعتذر، دافع وبين أن شيخ الإسلام قال كيت وكيت. قد الأشعر هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. هؤلاء كأنهم يعلمونك إياك وإعذارنا، فلسنا على ضلالة. من التمس لنا عذرا خرج عن منهجنا. أنت بتلتمس لي عذر ليه أصلا؟ هو أنا مبتدع؟ هو أنا ضال؟ هو أنا منحرف؟ ده اللي بفعله ده من دقيق فهم السلف. دول لا يعرفون، يهرفون بما لا يعرفون، ويجيب لك الخمس ست عبارات اللي هو عارفهم كده. لو أن الخلافة وضع مش عارف في بطاقة الخلافة فمش عارف، فلا خلاف اللي هو السجع الكهان هذا، أو كلمة حق يرد بها باطل، فأنت بتعتذر له وبتعترف بخطأه، هو أصلا يعترف بخطأه. ودي مصيبة الأتباع. يعني الأتباع اليوم بيقولك، يقولون كده كعم شيخ صورت ماذا يا شيخ؟ أخطأوا، اجتهدوا فأخطأوا، أليس فلان قد أخطأ؟ أليس فلان قد أخطأ؟ السؤال، شيخك يقول أخطأ واعذروني انا كنت جاهلا؟ هذا ملكي اكثر من الملك نفسه. يعني هو بيعتذر لشيخه بما لا يقر بشيخه. الان اللي فعلا الاتباع قالوا كده، ده حسان كان مضطر وكان مكره وكان خائف، هو ده اللي بيقوله حسان. هو حسان قال هم ضلال، لكن انا كنت في موقف وجدت نفسي متورطا، لو قلت ذلك لقام الاعلام، ولو قلت ذلك لقام، فماذا اصنع؟ فاعذروني واني نادم وراجع والله يغفر لي، والاشعر اهل بدع. يبقى انت هتقول حسابك معه في ايه؟ هل فعلا كان المقام مقام اكرام معتبر ولا لا؟ بس مش هتنسب له ايه شيء. انما تجي انت تابع تقول ده هو اخطأ، نعم انا معك، لكن كان المقام كذا كذا. طب هو ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية بعد أشهر يدافع عن نفسه، ابن تيمية في كتاب كذا طبع كذا صفحة كذا، رجل واثق، وربما جئت له لأن في سدنة عند هؤلاء يأتونهم بالمواضع، الأولاد بتوع الشبكة دول، الشبكة دول صحتهم حلوة، سهران طول الليل والنهار، الشيخ نايم هو سهران له، سهران يجيب له مواضع، الشيخ نايم ليل نهار وجايب له مواضع. احسنت، نعم الطالب، ادنو مني انت والبسه التاج، لان اعطاه الموضع ليه؟ اعطاه الموضع له هذا. انما جاب عبد الله يفرغ يقول لي من اول يوم بيفرغ، شيخ نعم انت قلت الحديث هذا، والحديث هذا في حديث ابي سلمة مع ام سلمة وكذا، وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسرورا فرحا، وجبت يا ابني بحثت عنه، جبت كل المواضع يا شيخ ما فيه. طب تعالى يا ابني نجلس على جهازك ده نشوف اذا ما كانش فيه حاجه نشطبها ديت، نلاقيها قدامه مسرورا إنما احنا قلنا بقى في الحديث كنا نقول بالمعنى فرحا، فهو ما جاء لازم أن تجي فرحا، يعني زي واحد رد على هشام البيلي برضه في حديث ماذا هل فيها من أورق، فهشام قال يعني هل فيها لون يخالف ألوان الإبل؟ الرد يا بيلي من قال من السلف هذا؟ من فسر هذا من السلف؟ إن الأورق قال النووي كذا وهو الأسود الذي في إيه؟ في إيه؟ مش ده لون بيخالف ألوان الإبل ولا شيء؟ أنت بتذكر بالمعنى يعني لون يخالف ألوان الإبل؟ لا، من اللي قال؟ من اللي فسر هذا منها؟ لكنه عندهم يفرحون بهذه الأشياء. فجاء هذا بعد أشهر يقول شيخ الإسلام يقول بأن الأشاعرة هم أهل السنة وفقط. يبقى شيخ الإسلام قال هذا، يبقى شيخ الإسلام مردود عليه مثلك، مش شيخ الإسلام نأخذ بكلامه، لكن بيقول هم أهل السنة، مبتدأ وخبر أكمل في متعلق، هم أهل السنة في بلد أكمل، المبتدعة فيها الروافض والمعتزل. وهذا مما لا خلاف فيه، مصر أهل سنة وإيران أهل رافض وشيعة، ليبيا أهل سنة، الجزائر أهل سنة، المغرب أهل سنة، إيران أهل بدعة، أهل إيران شيعة، أهل بدعة وأهل كفر كمان. يبقى ماذا، متى أطلقت أنا على أهل مصر أهل سنة؟ لكن بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ السنة التي هي تنفي الشيعة إذ الناس شيعة وسنة، ولا السنة اللي هي بين فرق الأمة؟ فهل أنت قلت ذلك؟ يبقى إذا فيه من يعتذر بما لا يلتزمه الشيخ، وهذا من أقبح ما يكون، ليس أنك تدافع عن شيخك بما قال مع أن هذا مردود، لكن تدافع عن شيخك بما لم يلتزمه شيخك. فبعض الناس يقول مشايخنا وعندهم حسنات وسيئات، هب ان اخطاوا، هل لو ان كل رجل اخطا خطا وكذا، هل هو بيقول انا اخطات؟ ما يقول انا اخطات. نعم انا معكم ليس الاشاعرة اهل السنة ولكن في موقف ضعف. طيب هو نفسه يقول ليس الاشاعرة اهل السنة؟ فامر عجيب. ولهذا سبب فتنة هؤلاء اتبعوهم البلهاء الذين لا يعقلون. نعم.
معنى قول شيخنا شيخ الإسلام لتبديع الأشعار في نفس
نعم. يعني. نعم. علق على هذا الموضع. نعم. هاتوا. شيخ العثيمين. ها.
يقول العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده، لأنه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة. أما لو كان جاهلا فإنه لا يأثم، لأن جميع المعاصي
لا يأثم من جانب بدعته لأنه في مانع. نعم.
لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء.
وقد يثاب على حسن قصده اللي هو من؟ الجاهل. ها.
فيثاب على نيته دون عمله، فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر.
معني شوف، ولكن لحسن نيته مع الجهل، ولكن لحسن نيته مع الجهل. ها. ولكن
لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر.
تمام.
لهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال لك الأجر مرتين لحسن قصده، ولأن عمله عمل صالح في الأصل. لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع لم يكن له أجر، لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة.
أن يعيد مع أن الكون الأولى يبرأ به. نعم. ماذا؟ اقرأ. هذه ضوابط مهمة يا إخواني، أرجو أن تفهموها جزاكم الله خير، لأن البعض قد يأخذ عبارة ولا يفهمها فيطبقها تطبيقا خاطئا. وهل ابتلينا إلا بهذا؟ هل ابتلينا إلا بهذا؟ حتى مع كلام علمائنا وأئمتنا، فالعالم له قصد في كلامه، أنت قد تفهم كلامه على غير قصد وتنسبه إلى الشيخ وإلى الإمام وإلى العالم. نعم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رده على العلو الشنقيطي، وهو بين كلام شيخ الإسلام من كلامه، قال: وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء في الصفحة 81،
طبعا ده موضع الذهبي عند أهل البدع، موضع الذهبي خصوصا في المولد. يعني ابن تيمية بيقول إن بيبقى مأجور على كذا في المولد، هم يأخذون القسم هذا يقولون وإن كان عمله كذا وكذا بدعة في احتفال بمولد النبي، لأنه لما يفعله السلف وكذا يطرحون هذا، لكن يأخذون القسم الأول. نعم.
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، وصرح بأن إثابة الواقع في المواسم المبتدعة متأولا ومجتهدا على حسن قصده لا يمنع النهي عن تلك البدعة والأمر بالاعتياض عنها بالشرع الذي لا بدعة فيه، وذكر أن ما تشتمل عليه تلك البدع من المشروع لا يعتبر مبررا لها، كما صرح في كلامه على مراتب الأعمال بأن العمل الذي يرجع صلاحه لمجرد حسن القصد ليس طريقة السلف الصالح، وإنما ابتلي به كثير من المتأخرين، وأما السلف الصالح فاعتناؤهم بالعمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه بوجه من الوجوه، وهو العمل الذي تشهد له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب وقبول.
نعم.
ثم قال وأضاف إلى هذا.
نعم خلاص يكفي. نعم. ولا يدري أنها كفر، ولا يدري أنها بدعة، ولا يدري أنها معصية، وعنده القصد الحسن. القصد الحسن كان القصد الحسن مشروعا محبة النبي، الدفاع عن الإسلام، بغض الكفر، لكنه ما يدري أن هذا كفر إلى آخره، كل هذا. نعم.
سورة الروم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: البحر الجزائر.
نعم، جمع جزيرة يعني في البر والبحر. قال ابن الجوزي قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، في هذا الفساد أربعة أقوال. ظهر الفساد، ما الفساد؟ أحدها نقصان البركة، الثاني ارتكاب المعاصي، الثالث الشرك، الرابع قحط المطر، وكل هذا معانيه صحيحة. طيب وفي البحر، في البر والبحر، أما البر فقال ابن عباس: البر البرية التي ليس عندها نهر، يبقى البر مقابل البحر، البرية لما فيها نهر. طيب وفي البحر قولان، أحدهما أنهما كان من المدائن والقرى على شط نهر، قاله ابن عباس وقال عكرمة: لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية عامرة. وقال قتادة: المراد بالبر أهل البوادي وبالبحر أهل القرى. وقال الزجاج: المراد بالبحر مدن البحر التي على الأنهار، وكل ذي ماء فهو بحر. والثاني أن البحر الماء المعروف، قال مجاهد: ظهور الفساد في البر قتل ابن آدم أخاه، وفي البحر ملك جائر يأخذ كل سفينة غصبا. وقيل عطية: أي فساد في البحر؟ فقال: إذا قل المطر قل الغوص. يبقى إذن في البحر ما يعود التفسير وتفسير السلف على الماء المعروف ماء البحر، ومنهم من يعود به على القرى، تكون القرى في مقابل أهل البادية أهل القرى، القرى التي تكون على شط البحر، القرى العامرة وكذا، يبقى البحر يفصل، وهذا لا إشكال فيه. لما تقول ظهر الفساد في البر والبحر فالبحر في القرى وكذا لا إشكال، إنما قد يرد الإشكال ماذا؟ في البحر الذي هو الماء، ما وجه الفساد في هذا البحر؟ فيقول العلماء: وقيل لعاطية: أي فساد في البحر؟ فيقول إذا قل المطر قل الغوص. وطبعا احنا عندنا الآن الفساد في البحر واضح، الفساد في البحر اركب سفنه التي فيها ما فيها من الخمور وكذا، غص في مائه بهذه الأشياء الصغيرة والقوارب التي تغوص بها في الماء الآن مع المعاصي وكذا. صار عندنا أماكن في البحر للمنتزهات والمعاصي، يعني بالنسبة لنا لا يشكل علينا، بل وفي الجو برا وبحرا وجوا حتى الفساد في الجو، في طائرات تطير وهي مليئة بالمعاصي. فظهر الفساد في البر وفي البحر وفي الجو بسبب ماذا؟ بسبب هذا، بسبب تلك المعاصي، بما كسبت أيدي الناس. قال ابن الجوزي أي بما عملوا من المعاصي. فيفسد بحرنا ويفسد برنا ويفسد جونا بهذه المعاصي. فدل هذا على أن الطاعات فيها استقامة هذه الأشياء، وأن المعاصي فيها فساد هذه الأشياء، وقد نعاقب بفسادها فلا تخرج الأرض بركتها ولا تنزل السماء قطرها بإذن الله عز وجل. والسبب المعاصي، فقد يعاقب الإنسان بمعاصيه. وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال لنذيقهم بعض الذي عملوا، أي جزاء بعض أعمالهم. فالقحط جزاء ونقصان البركة جزاء ووقوع المعصية منهم جزاء معجل لمعاصيهم أيضا لعلهم يرجعون. في المشار إليهم قولان أحدهما أنهم الذين أذيقوا الجزاء، ثم في معنى رجعهم قولان أحدهما يرجعون عن المعاصي، الثاني يرجعون إلى الحق، والثاني أنهم الذين يأتون بعدهم. فالمعنى لعله يرجع من بعدهم. نعم.
سورة لقمان. قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. روي عن عطاء في قوله تعالى واقصد في مشيك،
طبعا بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسب الناس، وليس باللازم الأيدي لي تكون معاصي اليدين فقط، إنما المعاصي بكل شيء يقترفه الإنسان. والمعنى بما كسبت أيدي الناس يعني بما كسب الناس. نعم.
قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. روي عن عطاء في قوله تعالى واقصد في مشيك قال امشي بالوقار والسكينة، كقوله يمشون على الأرض هونا.
هذا معنى واقصد في مشيك. قال ابن الجوزي واقصد في مشيك أي ليكن مشيك قصدا لا تخيلا ولا إصراعا. قال عطاء امشي بالوقار والسكينة. نعم، يعني ليس مشي المتبختئ، أمشي المعجب، مشي المتكبر، أو المشي الخفيف الذي قد يلحق فسادا بالناس. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال إن نهيق الحمير دعاء على الظلمة.
يقول إن أنكر أصواتي لصوت الحمير، يقول نهيق الحمير دعاء على الظلمة. هذا طبعا يحتاج إلى دليل. يقول ابن الجوزي تأويل إن الجار بالصوت ليس بمحمود، وأنه داخل في باب الصوت المنكر. وقال ابن قتيبة عرفه قبح رفع الأصوات في المخاطبة والملاحة بقبح أصوات الحمير لأنها عالية كأنه صوت حمار. إن أنكر أصوات لصوت الحمير. قال ابن زيد لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. وقال سفيان الثوري صياح كل شيء تسبيح لله عز وجل إلا الحمار فإنه ينهق بلا فائدة. هذا قول سفيان، صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار فإنه ينهق بلا فائدة. فإن قيل كيف قال الصوت ولم يقل الأصوات، ولم يقل يعني كيف قال لصوت الحمير ولم يقل لأصوات الحمير. إن أنكر الأصوات إيه؟ لصوت لصوت الحمير ولا لصوت الحمار. فالحمير جمع يناسبها لأصوات الحمي. فالجواب أن لكل جنس صوتا، فكأنه قال إن أنكر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس، وهذا تفزع إليه في كثير من المواضع، لا نقول في العموم بعامة، لكن في كثير مواضع أنك تلتفت من المفرد إلى الجنس، والجنس يكون في صيغة المفرد، ولكن ماذا؟ ولكن مراده في ذلك الاستيعاب والجمع. كلام سفيان الثوري أيضا يحتاج إلى دليل رحمه الله. يقول الصياح كل شيء تسبح لله إلا الحمار فإنه ينهق بلا فائز، وما يدرين أنه لا يدخل، الله أعلم. هذا أمور لا تعرف إلا من قبل الدليل. فقول عطاء إن نهيق الحبيب دعاء على الظالم يحتاج إلى دليل، وقول سفيان فإن كل شيء وكذا تسبيح إلا نهيق الحمار إلا الحمار فإنه ينهق بلا فائدة، هذا الله أعلم بهذا، كل هذا الله أعلم. نعم، لكن الله يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحه. نعم، لكن تفسير فيه التفسير الذي يرجع إلى ما لا يعرف معناه إلا بالرواية فكله حكم مرفوع، وفيه الذي يكون محل الاجتهاد يوافق أو لا يوافق، فهذا حكم حكم والثاني حكم حكم. وفيه التفسير الذي يكون فيه ذكر المفردة ولا ينفي ما عداه، فلا نظن أن تفسير الصحابي بهذه المفردة أنه قاصر عن ذلك وينفي ما عداه، ومن هنا يقع اختلاف التنوع، فنقول هذا تفسير ابن عباس وهذا تفسير مثلا عطاء وهذا تفسير فلان، الألفاظ مختلفة ولكن المعاني غير متضادة، هذا ذكر مفردة وهذا ذكر مفردة وهذا ذكر مفردة، فلا نسرع نقول هذا تفسير صحابي ولا يعلم له مخالف، لأن المذكور هذا ليس مخالفا له. نعم، طبعا لا، هذا نقول هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، لان مصدره ماذا؟ فهذا اجتهاد. الذي يكون من الغيوب التي تعرف بدليل ليس عن اجتهاد، فهذا اجتهاد يكون رجع الى روايه من روايه التاريخ، وليس له حكم مرفوع، هذا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الغيبيات مثل كذا، فمثل هذا لا تعرف إلا من قبل الرسول. أما ما خرج لغة أو خرج اجتهادا فمثل هذا يوافق أو لا يوافق عليه. نعم،
نعم. قال عبد الرزاق
قال
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول إذا تناهقت الحمر من الليل فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. إذن إذا سمعنا نهيق الحمار نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هذا يكون بالليل أو بالنهار أو كذا؟ جاءت بعض الروايات حملها بعض العلم على المقيد، ولكن الذي يظهر العموم، لكن أكده ما يكون في الليل. طيب لو أن الإنسان سمع ذلك في الصلاة هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ وأن لو سمع الديكة صوت الديكة هل يسأل الله من فضله وهو في الصلاة؟ هذا مبنى على مسألة الذكر المسبب، هل الإنسان يذكر الله في الصلاة إذا وجد سبب للذكر؟ مثل لو عطست وأنت تقرأ فإنك هل تحمد الله أم لا؟ والذي يظهر أن هذا ذكر المسبب يذكر في الصلاة ولا إشكال، فإن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة كذا سأل الله، أو بآية فيها عذاب تعوذ. كذلك أيضا أبو بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس وكذا وأشار إليه أن قف حمد الله، فإذا وجد سبب للذكر فإن الإنسان يذكر الله عز وجل ولو كان في الصلاة. ثم إنه لا مانع من الذكر لأن الذكر هو من جنس ما في الصلاة، فالصلاة ما هي إلا أذكار وأدعية، فيكون ذكر الإنسان في هذا من باب جنس ما ورد في الصلاة وليس من الكلام الخارجي. نعم 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 لا لا هذا ايه مسبب لك انت ولا مسبب لغيرك؟ هذا خطاب حينما تخاطبه وتشبهه تخدمه. نعم في الصلاة لا فيش خطاب في الصلاة، فيش كلام في الصلاة. وفي حديث معاوية بن حكم السلمي عند مسلم. نعم
هل يقول شيخنا على إلقاء السلام
استعاذة أنت تستعيذ أنت تبي تخاطب؟ استعاذة مخاطبة، استعاذة تسمع الصوت مخاطبة؟ لا. طب التشميت مخاطبة؟ يرحمك الله ديكم ناصف عليكم، فارق كبير. أما أن تذكر أنت تحمد الله إن عطست تحمد الله، إذا سمعت صوت الديكة تسأل الله، ده ذكر مش مخاطبة. إنما ما تقول يرحمك الله ويقول يديكم الله هذه مخاطبة. نعم
شيخنا ورد المخاطبة في بعض النصوص
مثل
معاذة لما سألت عائشة في صلاة الكسوف
مالها
لما قالت آية فأشارت إلى السماء النعم
فخاطبت كلام عائشة. نعم كلام ده كلام هذا كلام
لا هي لم تتكلم عائشة لكن معاذة التي كلمتها.
نعم
كذلك إلقاء السلام على المصلي
ده مخاطبة تقول عليكم السلام
من جهة الغير
أي المصلي. من جهة
من جهة أي من جهة
هذه مو مخاطبة
فلو قلت رأي
لا تكلم مخاطبة مو مخاطبة طب وبناء عليه تقول له إذا حمد الله تقول له
يرحمك الله لأنه هو لا يرد
حتى أنت تقول يرحمك الله
قياسا على السلام
أي سبب. ولهذا جاء في حديث معاوية في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره كلاما فقال إن هذه الصلاة يصف شيء من كلام الناس إنما هي كذا وكذا مع أنها ذكر. ثم إنه زاد عليه فقال ولا تكلأ مياه لأن كان يبني ذلك على أساس الإباحة في الكلام أولا. معاوية ما كان وصل نص النهي. نعم نعم اقرأ.
قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. روي عن عطاء في قوله تعالى ظاهرة قال تخفيف الشرائع وباطنة قال الشفاعة.
نعم أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال تخفيف الشرائع ظاهرة وباطنة قال الشفاعة. هذا مفردة من المفردات. قال ابن الجوزي في وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال وأسبغ عليكم أوسع وأكمل نعمه. قرأ نافع أبو عمر وحفص عن عاصم نعمه أرادوا جميع ما نعم به. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم نعمة وأسبغ عليكم نعمة على التوحيد. وهذا أيضا يمكن أن نقول الإفراد هنا يكون ماذا محمول على الجنس. قال الزجاج هو ما أعطاه من توحيد. وروى الضحاك عن ابن عباس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال أما ما ظهر في الإسلام وما سوى الله من خلقك وما أفضل عليك من رزقي، وأما ما بطن فستر مساوئ عملك أو ستر مساوئ عملك ولم يفضحك. وقال الضحاك الباطنة المعرفة، وظهر حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء، وهي في الحقيقة كل النعم الظاهرة وكل النعم الباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فكل النعم الظاهرة التي ترى أمامك المشاهدة هذه النعم الظاهرة، وأعلاها لا شك التوحيد. وكل النعم الباطنة داخلة في هذا أيضا، فكلها نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوا، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم نعم نعم. قال ذكره السيوطي من رواية البيهقي في شعب الإبان عن عطاء بن عباس المناوي، من رواية ابن مرضوية والبيهقي والديلامي وابن النجار عن ابن عباس، والله أعلم. وذكر الطبري في تفسيره عن ابن عباس من قوله أنه قرأه وأسبغ عليكم نعم وظاهرة وباطنة، وفسرها بالإسلام. وذكر البغوي والخازن نحو هذا المعنى موقوفا عن ابن عباس. وقال الألوسي في روح المعاني بعد أن ذكر هذين حديثين مرفوعين، فإن صح ما ذكر غير جازم به ما، والله أعلم. هذا ذكر في الحاشية هنا. نعم نعم. احنا لسه نرجع ثاني القاعدة الإسلامية، ده شيخ ملاك كده. نعم في أي معاصي؟ طب اللي في راسك ايه قوله عشان نجيب عن اللي في راسك. يعني مثل ايه؟ يعني واحد يزني مثلا ينوي مثلا كذا؟ لا، لكن في معاصي، هناك من المعاصي ما قد يشتبع عليها طاعات، مش معاصي، ما قد يشتبع عليه طاعات وهي معاصي، فيكون قد فعلها بقصد ما، قصد يؤجر هو خير فيؤجر مثلا عليه. يعني مثلا ممكن واحد يجيب مثلا ايه، ولكن ولا يدري عن حكم مثلا المعازف والغناء، فدي بنت يتيمة وبيزوجها اليوم عايز يفرحها كبنات المسلمين، ازاي البنت دي مش هنجلها فرح وكذا وكذا الى اخره. وده موجود عند بعض الناس، قد يوجد هذا، هو ما سمع عن الغناء انه حرام، ولا سمع عن الموسيقى انه حرام ولا اي شيء، والبنت دي يتيمة، فتجد يجيب لها كذا ويجيب لها شوي، يجيب لها مش عارف ايه، ويجيب لها فرقة موسيقية عشان يفرحها، او يجيب لها اسطوانة وكذا عشان يفرق يدخل عليها الفرح وتكون فهو من هذه النية مأجور، لكن العمل لا، فقد تدخل في هذا. نعم. الربا قد يجهل، لو جهل ان الربا ضرب بضربين غير جائز، ورجل في ورطة فبياخد الواحد قوله اديله، وانا اذا ما سددتش اسدد له، وربنا يبارك فيك اديله اديله فرش كربة وكذا، فيؤجر هو على هذه النيات التي يجهل حكمه. شرعنا والحمد لله سهل ويسير، وفيه سبحان الله يعني قاعدة المجاوزة تجاوز، وقاعدة العذر، ولهذا صدق النبي يقول في حديث صحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم.
سورة السجدة، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء في قوله تعالى تتجافى جنوبهم، قال عن العتمة.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن حسن،
قال
حسن بن صالح،
قال ابن الجوزي تتجافى جنوبهم، اختلف في من نزلت في الصلاة التي تتجافى لها جنوبهم على أربعة أقوال. أحدها أنها نزلت في المتهجدين بالليل، والثاني أنها نزلت في ناس من أصحاب الرسول كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، الثالث أنها نزلت في صلاة العشاء كان أصحاب رسول الله لا ينامون حتى يصلوه، الرابع أنها صلاة العشاء والصبح في جماعة. وكل هذا في نفسي من المعاني الصحيحة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ألصق المعاني في ذلك قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا شك أنها يدخل فيها باب أولي كل صلاة الليل، سواء العشاء سواء التطوع الذي يبدأ في الليل من بين المغرب والعشاء، كل هذا يدخل، لكن الأظهر في ذلك والله أعلم أنها تكون في من يصلي في المتهجدين بالليل. نعم.
قال حدثنا وكيعا عن حسن بن صالح عن ليث عن عطاء أنه كان يكره النوم قبل العتمة والحديث بعدها.
نعم، في هذا جواز إطلاق العتمة على العشاء، وما جاء من نهي عن تسمية العشاء بالعتمة علله النبي صلى الله عليه وسلم بالغلبة، لا يغلبنكم الأعراب على اسم هذه الصلاة. وفيه إشارة عظيمة جدا إلى أن ما سماه الشارع لا ينبغي أن نحوله ولا أن نخرج عنه بأسماء عرفية، إنما لابد أن نحافظ عليه بالأسماء الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغلب علينا اسم العتمة على صلاة العشاء وقد سماه الله ومن بعد صلاة العشاء. فكيف بالأمور التي أشد من ذلك؟ أن مصطلحا يتغير وتبدأ بمفاهيم الوسطية هي تساوي التمييع، التطرف والإرهاب هو يساوي التمسك وإرهاب أعداء الله، التزمت هو الاستقامة، والتشدد وكذا هو الاستقامة في الحقيقة. يبقى هذه أسماء لابد أن نحافظ عليها، وأوصاف أن نبينها للناس. ما المراد بالإرهاب؟ ما المراد بالتطرف؟ ما المراد بالتشدد؟ ما المراد بالتزمت؟ ما المراد بالتخلف؟ ما المراد بالمدنية؟ هذا كله لابد أن نبين الوسطية، اليسر. ما معنى اليسر؟ الحرج، رفع الحرج. ما معنى الحرج؟ لأن الناس قلبوا هذه الأمور وأوجدوا أسماء من قبل أنفسهم على أسماء شرعية فبدلوها وأوصاف شرعية فغيروا مدلولها. صح، هذا هو. نعم.
أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاووس قال: ما على الأرض رجل يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إلا كتب الله له مثل أجر ليلة القدر. قال حاتم: فذكرت ذلك العطاء فقال: صدق طاووس، والله ما تركتهن منذ سمعت بهن إلا أن أكون مريضا.
تعيين الأجر وأنه مثل أجر ليلة القدر لا أعلم في دليل صحيح، لكن ورد حديث عند الترمذي الصحاح والعلامة الألباني قال عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم التنزيل وتبارك الذي بيده الملك. صحاح العلامة الألباني رحمة الله عليه، كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. طيب، نقف عند سورة الأحزاب.